بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على رياض الصالحين من كلام السيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في استكمال شرح الحديث، قال: يقول: وكنت آتي المسجد فأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس للناس بعد الصلاة، فأقول: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ أي ما يرد عليه ردا يسمع. هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولكن امتثالا لما أوحى الله إليه أن يهجر هؤلاء القوم هجرهم. ويقول: كنت أصلي وأسارق النظر صلى الله عليه وسلم.
يقول أي لا يرد عليه ردا يسمع. هذا إذا جاءت الرواية بأنه كان يرد، بأنه كان يرد، يقول فأسلم عليه وفنجزه بعد الصلاة، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ قال أي لا يرد عليه ردا يسمع، يعني كأن الشيخ هنا أثبت أنه كان يرد، لكنه كان يرد ردا لا يسمع. فهذا الله أعلم به، إن جاءت به الرواية فنعم، وإلا فهذا أصل الهجر. هذا أصل الهجر، أنه لا يرد عليه. أصل الهجر أنه لا يرد عليه. والمهجور لو سلم عليك فإنك لا ترد عليه السلام، ولا يكون رد السلام واجبا هنا، لأن المانع من ذلك مانع شرعي، ألا وهو هجره وتأديبه وزجره وزجر أمثاله، فلا يرد عليه. كما قال عبد الله بن مغفل لما قال للرجل: والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. وهنا أيضا في هذه القصة كعب بن مالك لما أتى ابن عمي وسلم عليه وكذا فلم يرد عليه، وقال: هل أنشدك الله، هل تعلم أحب الله ورسوله، فلم يرد عليه. فالظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرد عليه، لكن إن جاءت رواية أنه كان يرد عليه سرا فنعم، وإلا فالأصل أنه ما كان يرد عليه. نعم.
ويقول: كنت أصلي وأسارق.
هل في رواية في هذا؟
ويقول: كنت أصلي وأسارق النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني، كل هذا من شدة الهجر.
نعم، وفيه هجر المخالف وهجر العاصي في مشروعية ذلك، وهذا أمر مقرر لا خلاف فيه بين أهل العلم، فهجر العاصي لا خلاف فيه بين أهل العلم بضوابطه الشرعية. وفيه فائدة أيضا عزيزة يذكرها أهل العلم، وهي أن الإنسان إذا كان قوي الإيمان فإنه قد يشدد عليه بما لا يكون في من هو أدنى من ذلك. ولا شك أن كعب بن مالك رضي الله عنه من الصحابة الأجلة، ومن كان معه ممن صدق، فعوملوا معاملة شديدة بخلاف المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ظاهرهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ليس معناه أن هؤلاء لم يكن لهم قدر، لا، بل إن الفاضل قد يشدد عليه ما لم يشدد على غيره، وقد يؤاخذ بما لا يؤاخذ بغيره نظرا لمقامه وعلو مقامه، وهذا نوع من التأديب والتربية، أن الفاضل قد يؤاخذ بأشد مما يؤاخذ به غيره ممن هو دونه نظرا لمقامه العالي، ونظرا لأنه محل الاقتداء، فيكون التعامل معه أشد حتى لا يقتدي أحد به. فأصل الهجر مشروع، وهذا الذي يقلق مضاجع أهل البدع، يتكلمون عن الهجر ما يسلمون علينا، هذا فلان ما يسلم علينا، هذا علان ما يسلم علينا، هؤلاء هذا دينهم، ترى الواحد يلقاك لا يسلم عليه. سبحان الله، الواحد من هؤلاء يعطي وجهه لأهل البدع، بل يكون منهم، ولا يعطي وجهه لأهل السنة وليس معهم ولا يعرفونه بسنة، لكن إذا لقيه أحد فلم يسلم عليه إذا كان يعرف حاله أو غير ذلك أو يعاتبه إذا به يشتط غضبا ويقول هؤلاء الذين لا يعجبهم أحد، هؤلاء الذين يعتبرون أنفسهم أم أهل السنة وغيرهم لا، هؤلاء هؤلاء، فترى الواحد يتكلم بكلمات كثيرة وكان يمكن يوفر ذلك على نفسه وأن يخالط أهل السنة. فإن قال يا أخي يعني هو لازم يعني هو حضور دروس سنة تولون وتعادون، حضور الدروس سنة واللي ما يحضر يبقى مبتدع. لا، ليس حضور الدروس من لم يحضر يكون مبتدعا، لكن من لم يكن مع أهل السنة ووجه مع أهل السنة ثم وجه لأهل البدع يخالط ويضاحك ويؤكل ويشارب، هذا الذي ليس من أهل السنة. علامة تعبرون عن المسائل بغير وصفها الصحيح، من الذي يقول بأن درس الفوزان ما لم يحضره فأنا مبتدع؟ من الذي قال إذا كنت في الرياض ولم تحضر درس الفوزان فأنت مبتدع؟ لكن السؤال لماذا لست أنت مع أهل السنة؟ لماذا؟ وجهك إلى من؟ كانوا يحكمون على الرجل بمخرجه ومدخله، ومن خفيت علينا بدعاته لم تخف علينا ألفته. الكلام معك في الألفة، لا تترجم بغير هذا حتى تدغدغ عواطف الناس وحتى تشنع وتقول الذي ما يحضر فإنه مبتدع، يوالون ويعادون على الدروس. هذا يعلم الله بأن هذا كذب، ولا شيخ على وجه الأرض أظن من أهل السنة، شيخ على وجه الأرض من أهل السنة يقول بمسألة من لم يحضر الدرس فإنه مبتدع. لكن من يحضر درس أهل البدع؟ من يؤكل أهل البدع ومن يشارب أهل البدع ومن يخالط أهل البدع؟ من جعل وجهه وجهين والعملة واحدة لأهل السنة ولأهل البدع فإنه مبتدع، كيف بمن خص أهل البدع؟ فهذه واحدة ألفتك. الأمر الثاني نصرتك للسنة. السنة ما هي بدرس، لكن ما هي بنصرة؟ ما هي نصرة؟ ما هي جهر بالمنهج ولا كمان هذه خلاص؟ فتراه يشجع هؤلاء من أهل البدع ويضحكهم ربما على صفحاته ويعلق لهم التعليقات، ويجي بعد ذلك لك يقولون ما لم يحضر الدرس، وهذا لما حذفتها؟ تأييدك لأهل البدع وتشجيعك لأهل البدع وتعليقك عند أهل البدع وكل عام وأنت بخير يا صاحب البدعة وكيف حالك وشفاك الله وعفاك، ويأتي بعد ذلك يقول لك يوالون ويعادون على الدرس. يا أخي كذب. ورب إنسان غائب عن الدرس حاضر مع السنة، ورب إنسان حاضر الدرس غائب عن السنة. أتحداك لو جئت بشيخ على وجه الأرض يقول بأن من لم يحضر درسه فإنه يكون مبتدعا، أتحداك أن تأتي بشيخ، أتحداك أن تأتي بواقعة واحدة بأن أحدا يقول إذا لم تحضر درسي فإنك مبتدع. المبتدع والسني من جانب السنة أو من التزمها، فمن التزم السنة فهو السني ودافع عنها وكان وجهه لأهلها، ومن خالف السنة كان مبتدعا حضر أو لم يحضر، ومن دافع عن السنة تبناها فهو سني حضر أو لم يحضر. تظن أهل السنة صغارا؟ تظن عن السنة جهالا؟ تظن عن السنة يصفون حسابات مع الخلق شخصية؟ أما أن أحدا يلقاك ويسلم عليك فعاتب نفسك لا تعاتب الأخ. من أنت يا أخي؟ رجل غريب ما رأك ويعلم أن الناس رجلان، رجل سنة فيكون مع أهلها ورجل بدعة فيكون مع أهلها. فإذا لم يراك لا تلومه. لكن قلت يا أخي أنت لماذا تسلم علي؟ تظنني مع أهل البدع؟ لا والله، ولكن والله عندي عذر وكذا، وجزاكم الله خيرا. اشكره أن تمعر وجهه لله، اشكره جزاك الله خير. لكن الحكم هذا ليس فيه أنا، والله يعلم الله أنني محب للسنة وليا، لكن والله عندي كسب مو بلازم يا أخي اعتذر له. لا أخي لازم يا أخي، مو بلازم ليه، مو بلازم ليه يا أخي، مو بلازم ليه. إن كنت بريئا مو بلازم، لازم يا أخي. أنت نبي، قال نبيك صلى الله عليه وسلم تعالى هذه أمكم صفية، ولم يضطر أحد، ولم يضطر أحد رسول الله أن يعتذر عن نفسه، بل الشك فيه كفر، كفر. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين الأحكام، تعالى هذه أمكما صفية يا رسول الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلبك شيء. هذا الرسول، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ضحك من هذه الغطرسة يا أخي، من أنتم يوم أن كنا، كنت فين؟ لقد كنا يا أخي، كنا خلاص، كان فعل ماضي. كنت ماذا؟ هل أنت في ساحة المعركة تقول أنا كنت في بدر، أنا كنت في أحد، لكنك انتكست في الخندق مثلا يعني؟ هل عبر بما أنت عليه اليوم الآن؟ فلا تترجم المسائل بغير ترجمتها الصحيحة. كل واحد إنما يعبر عن منهجه. أخي أكون معه في فرحه، في طرحه، أكون معه في جهاده، أكون معه. فليست المسألة مسألة حضور وعدم حضور، وإن كان يتعجب من أن يكون هناك إنسان سني سلفي في مكان ولا يحضر دروس أهل السنة، يتعجب، لكن لا يحكم على إنسان بسنة وبدعة بهذا. يعني أنا حينما أكون في بريدة في بلد الشيخ العثيمين أو عنيزة في الدروس، بلد دروس، وأنا هشام مصري في هذه البلد أبقى 10 سنوات ما أحضر للشيخ، الشيخ الذي يأتيه الناس من مشرق الأرض ومغربها، ما نقول سنة وبدعة إذا حضرت أو لم تحضر. لكن السؤال لماذا لم تحضر أنت يا هشام؟ لماذا لم تحضر؟ المسجد يبعد عنك خطوات، سؤال أنت لماذا لم تحضر؟ أنا في الرياض وعندي آل العلم الكبار وأبقى 10 سنوات، لماذا لم أحضر؟ لكن مع ذلك لا يقال سنة وبدعة. قد يكون عند الناس مشاغل، لكن هناك أناس ما يحضرون بأبدانهم لكن يحضرون بأرواحهم، حاضرون بمنهجهم. إن كانت له صفحة رأيتها ممتلئة بالسنة، طب ولماذا لم يحضر أهل السنة على صفحتك؟ أين هم على صفحتك؟ أين هم على صفحتك أهل السنة؟ فين هم؟ فين كلام الشيخ الألباني؟ فين كلام الشيخ ابن باز؟ فين كلام الشيخ ربيع؟ فين كلام هيرجع تاني برضو قول يعني هو اللي ما بينشرش سبحان الله، من تبنى شيئا وكان له منهج، فإن هذا المنهج شوف يظهر على فلتة لسانه، يظهر على تعبير وجه. المنهج ما يخفى أبدا، المنهج ما يخفى. أنا أقول لك رب إنسان مريض، أقصد مرضا بدنيا، قعيد على سريره، ومع ذلك ترى صفحته دعوة إلى السنة، دعوة إلى السنة، إن وجد مقال السنة أعجب به، وإلا يضع مقالا للسنة ويضع كذا وكذا. هذا هو الموجود. لكن صفحتك على مدار سنين، على مدار كذا، وبعدين ترى في أي حدث من الأحداث إذا وقع نزاع بين صاحب السنة وبين كذا، والله الرحمة، والله الرفق، والله ما أدري إيه، وهل يجوز الترحم على بدعمنا؟ فتراه مع كل حدث يقف حائط صد، ومع ذلك بعد ذلك يترجم الأمر إلى أن ماذا؟ إلى أنه لا يولون ويعادون على الدروس. لا، حينما يسألك إخوانك أين أنت؟ ما نراك؟ هذا ليس معناه ولا أبرع الدروس، لكن في أحد أفتاك بهذا؟ في أحد أفتاك بأن من لم يحضر الدرس يكون مبتدعا؟ يا كذاب يا كذاب، يا من تدغدغ العواطف، يا من تعلق ابتعادك عن السنة وأهل السنة على هذه المسائل، أين أنت؟ أين أنت؟ بينما في المقابل تراه مشارخ أهل البدع مدافعا عنه، وأنتم تعلمون هؤلاء، الواحد بينتكس ينتكس يريد ينتكس بدليل، فماذا يصنع إذا أراد إذا انتكس؟ يجعل نفسه شماعة، يوالون بعض الناس، يوالوا عادي بعض الناس، يتكلم في الجرح وبدون ضوابطه بعض الناس، ويعطيك عمومات لا واقع له، يعطيك عمومات لا واقع له. فانتبهوا لهذا الصنف من الناس، هذا الصنف من الناس يريد أن يقول هو من أهل السنة ثم وجهه ليس لأهل السنة، وجهه لأهل البدعة، ثم يضع أمورا كلها كذب، يضع أمورا كلها كذب، والناس يتعصبون لشيخهم، يتعصبون له، يغالون فيه، يولون على الدروس ويعادون. شوف هذه القبائح، هذه مغالاة في شيخهم وغلو، يوالون ويعادون. دائما أبدا الواحد إذا تكلم عن شيء يتكلم عمن وقع شيء منه نصحا لأخي، أولا نصحا للمسلمين، ولا يعمم. أنا حينما أرى في 100 واحد أرى واحدا عنده خطأ، ما أقول هؤلاء عندهم أخطاء ويتعصبون مثلا، يعني لو رأيت ذلك في واحد ما ينبغي أن أعمم، ما ينبغي أن أعمم، وإنما ينبغي أن أقول وجدت واحدا قال كذا، لأن قد أظنها غلوا، وإنما هي إنصاف ذب عن عرض أخيه. فإذا لم يقبل منك القول الخطأ في شخص عددت الدفاع عنه تعصبا. لهذا واحد حدد هذا صدر ممن، اثنان ماذا صدر منه. أنا حينما الآن تتهم الفوزان وأدافع عن الفوزان بما يستحقه أو الشيخ ربيع وكذا، ثم تقول أنت هذا متعصب له، لا، أنا إنما أرد خطأك فيه وليس تعصبا. التعصب يا أخي إذا كنت تجهل، وما أكثر الجهل في هؤلاء، التعصب هو التمسك بقول الغير بلا حجة، ودفع الحجة من أجل الشخص، تتمسك بقولي وما معك حجة وتدفع الحجة مع وضوحها، هذا هو التعصب، بخلاف التقليد. التقليد التمسك بقول الغير بلا حج، هذا تقليد. التعصب بتزيد عليه ماذا؟ أنك تدفع الحق، إما بقولك هذا شيخي أدرى وأعلم، إذا كنت عندك دليل شيخي أكيد أدرى بالدليل هذا الذي تأتي به، وأكيد الشيخ عنده رد على هذا، هذا تعصب، هذا تعصب. فهل وجدت هذا؟ هل وجدت هذا؟ ولا حينما تكون متجنيا فيرد عليك أحد يزب عن عرض شيخه أو عن السنة عموما أو الحق وغير ذلك، ويصوب لك قولك عددت ذلك تعصبا، هذه وجهة نظرك وليس مطابق للواقع. فإحذروا هؤلاء، دائما غالبا يلجؤون إلى التعميمات. والأمر الثاني أنه يكون مخطئا، لكن لما تأتي إلى شيخ يحارب التعصب، لما تأتي إلى شيخ يربي على الاتباع، لما تأتي إلى شيخ يحاسب لو قال الطالب قال ابن باز وفيها قول أحمد وفيها قول الفقهاء الأربعة، لما تبدأ بابن باز وتقول هذا تعصب؟ فلا شك أن هذا جهل. فهذه مسألة أحببت التنبيه عليها. بعض الناس تراهم على صفحات، تراهم في مجتمع يعيش الواحد 10 سنوات 7 سنوات 5 سنوات ليس له وجه لأهل السنة أبدا. ولقد كان السلف إذا نزل الرجل بلدا يقولون انظر على أي الناس ينزل، ومن خفيت علينا بدعته لم تخف علينا نفته، والرجل يعرف مخرجه ومدخله، والرجل بخدنه. هذه كلها أثر ودافن. طيب هذه الأثر فين وديه؟ في المقابل وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آتي لا يكفر بها وستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى حينما ألحق القرين بقرينه والمثيل بمثيله والنظير بنظير فلا تلومني، غاية ما عندك حتى لو أنك بريء أنك جاهل بالحكم. فحينما أقاطعك حينما أهجرك فلي عذر. أنت إذا كان عندك شيء بين لي، بين لي، ولا تضع قواعد من عندك. ولا وبراء، ما أظن شيخا من أهل السنة على وجه الأرض يقول من لم يحضر لي فإنه مبتدع ومن حضر لي فإنه سني. لا، من كان على السنة فهو على السنة وإن لم يحضر، ومن لم يكن عليها كان على البدعة وإن حضر، وإن حضر. لقد كان منافقون يسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منافقون، ويصلون معه وهم منافقون، ويخرجون معه إلى الغزو وهم منافقون، وفيه أناس ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، حبسهم العذر. وأنا كما أقول لك المحب محب ولو كان في أقصى المعمورة، في أقصى المعمورة تلاقي واحد قد يكون الواحد في الصين ومع ذلك يشارك إخوانا من السنة في كل مكان بدعائه. بل إن السلفية يقول إذا لقيت رجل من السنة فأبلغه مني السلام، أبلغه مني السلام وقل جزاك الله خير. فهذا الإنسان يكون وجهه لأهل السنة، قلبه مع أهل السنة، منهجه يكون على السنة. المسألة ليست حضور، هات الشيخ هذا لي يفتي بأن المسألة حضور. فين هي هذه؟ في شيخ على وجه الأرض سمعته يا خان يقول الحضور، وبعدين تجد هؤلاء الواقع يختلف، الواقع يرد عليه، تجد مثلا واحد غير موجود ولا يحضر ومع ذلك الإخوة تسلم عليه وتدعو له دعاء لأخيكم فلان، هذا فلان هذا لم يحضر بل سنة لكن حاضر بمنهجه، حاضر بقلبه، حاضر بمشاركة الإخوان، هو على فغر، ما في إشكال. من قال بأن الدروس هي المقياس؟ يعني من جهة السنة والبدعة، لكن من جهة التماس الخير إذا كان إنسان يقدر على حضور درس أي عالم، لا شك إنسان لو فاته كلمة واحدة هو في الرياض يمكن أن يسمع من الفوزان، لا شك أنه خسران، هذه خسارة. لكن ناس يتفاضلون، ناس يتفاضلون حتى لو أنت بجوار الفوزان ولم تحضر، يعني حضورك قليل سأعاتبك، نعم أقول يا شيخ يا أخي لماذا لم تحضر أنت، يفوت خير، لكن لا أقول أنت إنك مبتدع، وأوقن جيدا أنها أرزاق، وأن من وفقه الله عز وجل الانتفاع فيأتي ولو حبوا، وأنه من لم يكن كذلك فنسف في ذلك درجات، لكن كل واحد ورقة إجابته والدرجة النهائية من مستواه، درجة نهائية من مستواه. ولهذا درجة كعب بن مالك هنا النهائية 10 من 10، لهذا حوسب بهذا. عارفين الواحد اللي هو إذا نقص درجته 1% 1% فإنه يبقى باكيا ويعزى، وفي واحد يجيب 1% والحمد لله ده أنا فيها حركة، هو الحمد لله ليس فيها موات، جبت 1% حركة، بس احنا نختلف بقى حركة مذبوح ميت ولا حركة ماذا، حياة يا ترى حياة مستقرة ولا حياة حركة غير مستقرة. فكل واحد درجته النهائية، يعني واحد مثلا درجة النهائية عنده من 3، فده ما يجيب 3 من 3 هذا ايه، هذا كويس. واحد يحضر لك درس كل اسبوعين، يحضر لك درس كل شهر، واحد مثلا كذا، فهذا ورقته من كام، يعني كل مثلا مجاور فوزان او ابن باز، لكن لما تشوفه كل اسبوعين هذا جيد، جيد ورقته 3 من 3. ف في واحد لا تعاتبه لو ترك درسا. فين انت كنت ما شفتك امس؟ حرصوا على هذا الدرس. حينما تعامل الناس عامل الناس بهذا المقدار. بمعنى ايه؟ بمعنى الحضر كل اسبوعين مرة هذا ما تقول له، لا تقول له لا انت مبتدع ولا انت ضال ولا انت منحرف وهذا يدل على كذا ابدا، هذا قدره مستواه خلاص هو ده مستواه، لكنه مع اهل السنة ومحب لأهل السنة. لكن الكلام هنا في فوات خير، في فوات خير. اما تكون اخي بقالك 20-30 سنة ما حفظت متنا وعندك قدرة على الحفظ اعاتبك، بس هذا قدرك. اقول انت ضال منحرف انك لم تحفظ متونا علمية، لكن لا شك انك خسران. ففي عتاب وفي شيء يقتضي عتابا يقتضي فوات خير، وفي شيء يقتضي تبديع ولو كنت حاضرا. واحد بيحضر شر، يحضر في الدرس ويضع سمومه في الدرس، يضع سمومه في الدرس. واحد بيحضر وحريص على الشيخ، في ناس كانت تحضر عند الشيخ ابن باز حريصة على الحضور من أجل أن يسرق طلابا من عند ابن باز، ومن أجل أن يخفي بدعته، يخفي بدعته. أنا أنت ما حضرتش أدي عند ابن باز مثلا، يقول هكذا. في واحد يتاجر بالحضور يترجم لنفسه، يبقى يحضر ومع ذلك ليس على الجادة. وفي واحد قد لا يحضر، واحد مثلا قد تجد مثلا في الرياضة واحد عشان يروح لابن باز ويرجع محتاج 50 ريال أجرة مواصلات، هو على قده بياخد له 1500 ريال، ما يقدر، لكن يمنعه العذر، ليس يمنعه شيء. فالشاهد يا اخواني بارك الله فيكم ان هذه مسألة معروفة، مسألة معروفة. اولا ما من شيخ على وجه الارض، ما من شيخ عذر الا وهو يصيب ويخطئ، وطلابه يصيبون ويخطئون. لكن يجعل خطأ الطالب ايا كان عند اي شيخ، يجعل واحد خطأ فرديا، لا تتكلم تقول عندهم، هذه من الجناية، هذا شأن المنافقين التهويل. الامر الثاني اثبت هذا، الامر الثالث انصح من صدر منه ذلك، الامر الرابع لا تحمل الشيخ هذا. ان وزارة الطالب لا يتحملها الشيخ الا اذا ربى عليها، ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. يبقى سن في الإسلام سنة سيئة، أما إذا سن في الإسلام سنة حسنة فجاء واحد فأساء فسيئته على نفسه، الشيخ لا يتحمل. لكن البعد عن الدروس وبعد عن تقعيد، يعني واحد عندي المشايخ الكبار من أكثر من 20 سنة ويقول مثلا يا شيخ بعض الطلاب يحصل وأنت شئت أم أبيت الطلاب محسوبون عليك، من الذي قاعد قاعدة شئت أم أبيت؟ تعال احنا شوفوا الأولاد اللي عندهم 6 سنوات يقولون هذه القاعدة ولا لا. انت بتحضر كيف يعني؟ انت بتحضر كيف؟ ببدنك ولا بقلبك ولا بعقلك ولا بفقهك؟ في شيء شئت أم أبيت محسوب عليك؟ ايه رأيك في ولد الشيخ بقى؟ أظن من باب أولى بقى، من باب أولى، يبقى شاء أم أبى محسوب عليه. لا ولد الشيخ ولا والد الشيخ ولا تلميذ الشيخ إلا إذا رب الشيخ ولده ورب تلميذ على الوازرة، وحينئذ يتحملها لأنها وازرته. أما إذا لم يكن فالله يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا نوح عليه السلام يتحمل وزرة ولده، ولا إبراهيم عليه السلام يتحمل وزرة. لماذا؟ لأنهما قام على الدعوة، نصح أباه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. أيها الطالب اتق الله، لم يتق الطالب الله. ولكن هذه تكون محاسبة دفينة قائمة على الجهل، يريد أن ينال من الشيخ ولكن في ثوب مقبول. إذا عجز أن يقول الشيخ حصل منه كذا وكذا، أو
يربى على التعصب فيقول طالب يتعصب. قد يوجد طالب يتعصب، ولا يوجد طلاب عند شيخ من المشايخ إلا وقد تجد شيئا من ذلك، تجد شيئا من ذلك، لكن ليست هي وزيرة الشيخ. ثم إنها قد تكون نادرة، لكن هناك شيوخ تحاسب على تربى على التعصب، مو بلازم يقول لك تعصبوا لي، ولكن صنيعه إن لو واحد خالف وكذا وكذا، ثم إنه يرفع قدر الموافق ولو كان بالباطل ويخسف بقدر المخالف ولو كان بحق. هذا نعم يربى على التعصب، لكن بطريقة غير مباشرة. لكن حينما يربى الطالب على أن يأخذ حريته وأن يناقش كما شاء، بشرط أن ينضبط بالضوابط الشرعية، فلا تطاول ولا سوء ظن ولا غير ذلك، فلا شك أن هذه تربية صحيحة. ثم يرجع الشيخ الحق متى ما ظهر له، فحينئذ يكون الشيخ بعيدا عن هذا التعصب، ويكون الطالب بعيدا عن التعصب حينما يدافع عن حسنة شيخه، وحينما يدافع عن حكم شرعي صحيح، هذا لا يقال إنه متعصب. إذن حدد كم وما صفة هذا التعصب حتى لا تعمم، فإن فعلا يصدر من واحد من مئة ليس كفعل يصدر من المئة إلا واحدا، لأن هذه ظاهرة، أما هذه لا تخلو منها يخلو من مجلس. فهذه عموما تطواف حول أقوال وطرق من يشرق صدره بالسنة ومن أهلها، ولكنه يريد أن يوجد شماعات وأن يعلق انتكاسته ومخالفته على شيء من هذه الأشياء. وهؤلاء لو تربوا على قواعد أهل العلم وكانوا أصحاب نفوس مستقيمة لما قالوا ما قالوا. أنا لو قابلني أخ وهو يهجرني أقول تعالى أخي، أنا لو في بلد من البلدان واحد هذا يبقاني مثلا ولا يسلم علي قلت تعالى أخي لماذا لم تسلم علي، أنا ما أراك معنا، مع من؟ لا أراك معنا في الدروس، أولا يا أخي أنا صاحب عذر وأنا 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 إلى آخره، دي واحد. الأمر الثاني، هل يا ترى يا أخي السنة والبدعة هي حضور؟ ناقش المتصاحب حق، ناقش لعلك تعلم أو تتعلم. إنما الكبر والتبرير، فالشاهد من هذا كله أن الهجر الشرعي بضوابطه الشرعية هذا أصل عظيم استعمله الشارع من باب التعزير بالهجر، الزجر بالهجر، هذا ضابط شرعي يستعمله أهل العلم حينما يكون الأمر في محله، ومجانبة أهل البدع متفق عليها عند أهل السنة والجماعة. قال الأوزعي رحمه الله تعالى في بيان أهل البدع: فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين، حذرين متهمين رافضين مجانبين، فإن علماءكم الأولين ومن صلح من المتأخرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون، كذلك كانوا يفعلون ويأمرون. واحذروا أن تكونوا على الله مظاهرين ولدينه هادمين ولعراه ناقضين موهنين بتوقير لهم أي لأهل البدع أو تعظيم أشد من أن تأخذوا عنهم الدين وتكونوا بهم مقتدين ولهم مصدقين موادعين مؤالفين معينين لهم بما يصنعون على استهواء من يستهوون وتأليف من يتألفون من ضعفاء المسلمين لرأيهم الذي يرون ودينهم الذي يدينون، وكفى بذلك مشاركة لهم فيما يفعلون. هذا كلام الأوزعي رحمه الله تعالى. قال الشاطبي رحمه الله: فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، يعني تلقى مبتدعا فتقبل رأسه وهو مبتدع وتقول أنا أؤلف قلبه، تؤلف قلبه أمام الناس، الناس إذا رأوك تقبل رأسه قالوا هذا الإمام العالم. إنما التأليف له طريقة وله حد، لكن لا أتي أنا أمام الناس أؤلف قلبه بالترحيب به، لأن الناس ما يفهمون إلا إذا قلت بقى لناس أنتبوا أنا أؤلف قلب، وبالتالي لن يؤتي الأمر ثمرته. الثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. هذا ماذا؟ هذا في توقير أهل البدع. فإذا ده هجر هؤلاء ومنابذة هؤلاء فضلا عن التحذير منهم أمر عليه السلف. قال عبد الرحمن ابن أبي زناد كما ذكر ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة: أدركنا أهل الفضل والفقه من خيار أولية الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي أشد العيب، وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم، وحذرون مقاربتهم أشد التحذير، ويخبرون أنهم على ضلال وتحريف لكتاب الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كره المسائل والتنقيب عن الأمور وزجر عن ذلك. يبقى هذا منهج أهل السنة. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله ذكر في كتاب الإيمان باب لم يكن السلف يقولون هذه الأحكام في بطون الكتب يبوبون، وربما عنونوا للكتب بذلك. أبو عبيد القاسم بن سلام قال: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسته. باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالستهم. قال أبو عبيد وثق بسنده عن الوليد بن مسلم قال: دخل فلان قد سماه إسماعيل اللي هو ابن إبراهيم، ولكن تركت اسمه أنا، على جندب ابن عبد الله البجلي، فسأله عن آية من القرآن، فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما لما قمت. قال: أو قال أن تجالسني أو نحو هذا القول. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سائله ولا ذكر له شيء، يعني ما سألته ولا ذكرته شيء، لا تجالس فلانا، وسماه أيضا، فقال: إنه كان يرى هذا الرأي، إنه كان يرى هذا الرأي. قال أبو عبيد: والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا، شوف، والحديث في مجانبة، يقول أبو عبيد: والحديث في مجانبة الأهواء كثير، ولكن إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة. وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس ومن بعدهم من أرباب العلم وأهل السنة الذين كانوا مصابيح الأرض وأئمة العلم في ظهرهم من أهل العراق والحجاز والشام وغيرها، زارين على أهل البدع كلها ويرون الإيمان قولا وعملا. فأخواني، زجر أهل البدع والأهواء بالضوابط الشرعية هذا أمر بده تظهر به السنة، فلا تلمني في هجرك وأنت مع أهل البدع أو على قول ما هي بدعة. إن كنت معهم بدلا أو كنت معهم قولا فلا تلمني، فإني مأمور بعدائك. قال الله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معي إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلا تلومني في هذا، لا تلومني في هذا، لكن هذا يكون بالضابط الشرعي، هذا يكون بعد البيان وإقامة حجج، هذا يكون بعد العلم. لا يأتي الإنسان يعربد بهذا، لكن متى ما توفر شرط هذا وقد أعذرت إلى الناس وبينت للناس والحجة قامت بك أو بغيرك والسنة ظاهرة وغير ذلك، فهجر ولا تبالي، فهجر ولا تبالي، إلا إذا كان هناك مضرة تترتب عليك، أن تكون ضعيفا في بلد ولو هجرت لا أذيت أذى شديدا وأذيت الدعوة، أو يكون هذا لرجل شر ربما حصل منه ضرر بالغ، هذه تكون أمور تقدر بقدرها، تقدر هذه الأمور بقدرها. أما الأصل، نتكلم عن الأصل، فهذا أصل لابد أن يظهر يقول أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى وعلى مثل هذا القول كان سفيان والأوزاعي وذكر عن أئمة السلف ومن بعده من أرباب أهل العلم والسنة. فأنت هؤلاء الذين يزعمون أنهم من أهل السنة وأنهم كانوا وأنهم كانوا وأنهم كانوا إلى آخره، هؤلاء لا يبال بهم، هؤلاء لا يبال بهم. ليست المسألة مسألة حضور دروس أو عدم حضور دروس، المسألة سنة، السنة بتظهر، السنة ظاهرة، البلد تعرف تجر مخدرات، والبلد تعرف صاحب البلايا وصاحب التعديات، والبلد تعرف الصوفي، والبلد تعرف السني. أنت وجهك مع من؟ السنة ما دليلها؟ فين السنة على صفحتك؟ فين السنة في مؤاخاتك لإخوانك؟ فين السنة في وجهك؟ وفي نفس الوقت أين أنت من التحذير من أهل البدع ومن أربابها؟ ما رأينا لك مقالا تساعد أهل السنة إذا كنت صاحب صفحة؟ ما رأينا لك مقالا تدعم أهل السنة والجماعة؟ فين هو هذا المقال؟ فين السنة هذه التي تظهرها وتبين حالها وأمرها؟ لكنك معهم صفحات، معهم أبدان، معهم مناسبات، معهم مضاحكة، معهم مؤاكلة، معهم مشاربة، معهم هكذا، فتأتي بعد ذلك الإخوة بيهجروني. طيب يسأل نفسك لماذا يهجرك الإخوة ولا يهجرون غيرك؟ لماذا الإخوة يزور بعضهم بعضا وأما أنت فلا؟ لماذا؟ فهذه أمور معروفة مقررة. قال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما استنصحه أحد كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأذن فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليه. فكتب إليه أبو عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله عاقبتك ودفع عنك كل مكروه ومحظور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم، هذا اتفاق، هذا إجماع، وأدركنا ما أدركنا عليه من أهل العلم أنهم يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ، وإنما الأمور بالتسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله أو سنة رسول الله، لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يسلبون فإنهم يلبسون عليك وهم لا يرجعون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم والخوض معهم في بدعاتهم وضلالتهم. ولهذا لا تأتي المبتدع أن تقول تعالى أناظرك، لكن لو جاء المبتدع يستفسر عن دين الله، جاء المبتدع يقول إذا كان عندك حق أرني إياه ويعلم الله أني لو ظهر لي الحق لالتزمته، اعرض الحق عليه، ما في إشكال، إنما تناظر يوافقك لو يوافقك. قل ما قال السلف لست بشك من ديني، وقل ما قال السلف لما قال رجل لأيوب تعالى أكلمك كلمة قال ولا نصف كلمة. فليتق ده الكلام لأحمد، فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدم نفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته وما أحدث. وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب قد حمل عنه فهو يريد أن يزين بالباطل بالحق والباطل وإن وضح له الحق في غيره. ونسأل الله التوفيق لنا ولك والسلام عليك. أيضا قال أحمد أدركنا الناس ولا يعرفون هذا ويجانبون أهل الكلام. وقال أيضا تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم كانوا يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا، لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة فإنه سلامة له منه. وقال ابن أبي يعلى رحمه الله لا تختلف الروايات في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة، في وجوب هجر أهل البدع وفساق الملة. هذه كلها أثار وغيرها نقلتها بواسطة تدل على منهج أهل السنة والجماعة مع أهل البدع والأهواء. نعم نعم يتأول، هي مشكلة بقى يتأول. نعم قد يتأول ايه؟ بتعامل معهم كيف يعني؟ بالدعوة؟ ها ها المهم هو بيفعل ايه؟ ماذا يفعل؟ نعم لماذا؟ لا هذا يهجر إن أقام الحج عليه وبين له ولم يرجع وهو على بدعته، هذا هجره ولا السلام ولا السلام. ومن متى ننفذ الهجر؟ إذا تركنا السلام إذا متى ننفذ الهجر؟ فمثل هذا طالما أنه أفرغ وسعه وبلغه وبين له وهو مصر على ما هو عليه، خلاص هو من طريق وأنت من طريق، هو قد اختار طريقه. نعم. ومن متى ننفذ يا شيخ طارق هذا؟ متى ننفذه إذا؟ إذا جاء تبليغ يسلم عليه أمام الناس والناس يعلمون أنك تحذر من التبليغ، هذا أحد أمرين، إما أن تسلم أو لا تسلم. لو أن الناس التبليغ يقول هذا تكفيري يكفرنا وهذا وكذا، والقول هذا منتشر في أهل بالبلد أنك تكفرهم، وأراد هو التبليغ أن يورطك أمام الناس، فحينئذ سلامك عليه إن جاء يسلم بلا بشاشة وبلا وبلا فوت فرصة عليه، وفي نفس الوقت لا أحد يستطيع أن يقول بأنك راض عنه، لأن مسألة السلام أمامهم وهو مثلا مد يده فصفحته أو غير ذلك دفع هذا الشر، كلنا يعلم ذلك أنه ليس بموافقة. أنت ما تأخذ بالأحضان السلام اللي هو سلام القلوب والأبدان المتقاربة بالأحضان وتضحك وتفعل كذا، لا. ولهذا في واحد بيحضر لك مناسبة وانت بتقول هذا لا ترضى حضوره، هو حاضر ليه؟ لأنه ليس يشاركك وليس مثلا يعطيك وجها طيبا حسنا وغير ذلك. الأمر الثاني أو العكس، أنك لو سلمت عليه أنك لو صافحته فسيحسب عليك ويقال هذا الرجل يحذرنا ويسلم، حينئذ لا تسلم وأمام الناس لا تسلم. والأوزعي لما جاءه ثور أبو ثور وأراد أن يسلم عليه ثور وأراد أن يسلم عليه فلم يمد يده إليه وقال إنه لو كانت الدنيا صافحتك ولكنه الدين، ولم يصافحه رضي الله عنه. فإذا الموقف يحتم، هل هذا يقال عنك إنك تكفيري ولا تسلم عن تكفيري، أو يظهر هو بأنه الرجل صاحب الدعوة دعوة الرحمة وإنما أنت قاسي وشديد، فمثل هذا الأمر الطارئ قد تفوت على حسب المصلحة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن له بئس أخو العشير، ولما دخل ألان له الكلام. إذا ممكن إنسان في بعض الأحيان قد يقول شيئا من باب دفع مضرة، فلما قالت عائشة واستفسرت منه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من يتقى لفحش، وهذا قد يتقى لمضرتي أيضا. نعم.
شيخنا البغوي في رد السلام،
نعم،
قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا، فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء
هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر المسلم فوق ثلاث، هذا في أمر دنيوي مما تعلق بصحبة ومما تعلق بكذا. فالنبي قال كما في الصحيح: لا يحل للمسلم أن يهجر فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والبخاري بوب على هذا بما يناسبه، ثم بوب بعده بماذا؟ بالهجر أكثر من الثلاث لحديث كعب بن مالك وصاحبي. نعم.
فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا، وذكر حديث كعب
حتى لو مات إلى الموت إلى أن يتوب. نعم. نعم. أي لا شك. نعم.
بخاري يا شيخنا.
نعم.
مسألة قصة كعب.
قال إيه؟
قصة كعب رضي الله عنه.
ماله؟
بوى الإمام البخاري.
أي نعم بوب.
بوى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه.
نعم.
حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي.
تمام. ولم يرد سلامه. ابن حجر علق.
جاء برواية
أي قال
ساق بسنده عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا.
نعم. نعم.
قال ليس فيه إخبار بالرد ولا بعدم، فمن جزم قال إنه صلى الله عليه وسلم إنما لم يرد عليه لعموم النهي عن كلامه.
نعم.
ابن حجر أيضا يقول قوله هل حرك شفتيه برد السلام علي لم يجزم كعب بتحريك شفتيه عليه السلام.
نعم. هو كعب ما أخبر لو كان النبي يرد عليه، يعني نقول عدم رد من جهتين. الجهة الأولى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وحرك شفتيه لكان أضر الناس بهذا من كعب، لكن هو يقول قصدي، يعني أنا قصدي حينما كنت سلامي أنظر إليه هل حرك شفتيه أم لا. بس الأمر الثاني هل كان المسلمون يردون السلام؟ الجواب لا، والنبي كالمسلمين، فإن الحكم واحد والصفة واحد، فالذي يظهر هو عدم الرد لأن هذا مقتضى الهجر. أما لو كان يرد السلام فليس هجرا، ويكون الهجر لماذا؟ لنوع الانبساط والاختلاط، إنما هذا عام كان هجرا عاما يتناول السلام وغير السلام. فإذا هذا لأمرين، الأمر الأول أن هذا ما كان عليه الصحابة والنبي مثلهم في هذا. الأمر الثاني أن كعب رضي الله عنه لو كان النبي يحرك شفتيه برد السلام لقال رد، لكن يقول هو يخبر عن نفسه حينما كان يسلم ينظر هل حرك أم لا، يعني يخبر عن حاله حينما كان يسلم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم ويحرك شفتيه لذكر ذلك، فكان لم يذكر ذلك إذا لم يحصل ذلك، لأنه تكلم عن نظرته قال يساور نظر، وده وجه ثالث يساور النظر، يعني نقل نظره. ولو كان النبي يحرك شفتيه برد السلام لذكر هذا من باب أولى، وحينئذ لا يكون هجرا، يكون هجرا مخصوصا وليس هجرا مطلقا، والذي حصل إنه هجر مطلق لكعب بن مالك وصاحبي. نعم.
شيخنا النووي في شرح مسلم،
نعم،
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم قوله فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، يعني ابن عمه.
نعم.
قال لعموم النهي عن كلامهم.
تمام.
وفيه أنه لا يسلم على المبتدعة ونحوهم، وفيه أن السلام كلام، وأن من حلف لا يكلم إنسانا فسلم عليه أو رد عليه السلام حنثا.
تمام. نعم. نعم. فيه
دليل على أن الرد على من يستحق الهجر غير واجب، لو وجب الرد.
نعم، هو الهجر اللي طالما جاز الهجر يبقى الرد غير واجب. نعم. كل هذا كما قلنا، لو ما بلغته دعوة، لو ما بلغه حق وحجة حجة فالإنسان يصبر على مثل هذا العامي الذي يتبع الرؤوس، يصبر ويحاول أن يستقطبه وغير ذلك. ولا شك أن العامي يختلف عن الرأس، فمثل هذا يطال معه النفس اللي هو العامي بخلاف الرأس المعاند المجادل، ولأن العامي قد يحتاج إلى نوع رفق زائد، لأن الأمر عنده قد لا يكون من باب علم لكن من باب عمل، هؤلاء أشداء، هؤلاء كذا وهؤلاء، فيحتاج من الإنسان أن يزيد في رفقه به حتى يتحول، لكن بشرط، شوف، لا تكن مؤاكلا ولا مشاربا ولا مخلطا خلطة تحسب عليك، ولا تخالط دون دعوة، يعني قضيتك مع هذا الرفق. نعم، ايه قيد عام؟ مش فاهم انا. العمي، العمي الذي ليس برأس ينظر لهذه، انما من عوام الناس، يعني محب لهم، متعاطف، رب ملتحي عمي ورب حليق شرس من الرؤوس. المهم يعني انت في بلدك، انت شيخ طارق، عمي في بلده في المنهج، وانت مسخر مسجدك وعن منبر وتجيب الاخوه تخطب في السنه، انت ما انت بعم. طيب حينما اقول اخوك مثلا، يعني هذا مو بعمي، هو مو بطالب علم، لكن مو بعمي اللي نقصده، طالما انه ينظر، قد يكون عمي من جهه العلم لكن يستضيف، لكن يفتح لهم الابواق، لكن يتبناهم، وهو رجل ذو وجاهه، مثل هذا يهجر. يا اخي الله يكرمك، ما انا مالي دخلي بالعلم، انا اقول لك رب عامي، هذا العام يكون اخطر، يعني بمعنى هو ما عنده علم لكن عنده دعوه لهم، عنده دعوه لهم، يفتح بيته، ينفق ماله، يتبنى في مسجد، فهذا داعيه. كلمه داعيه، اما ان يدعو بعلم، واما ان يدعو بجاه، واما ان يدعو بمال، واما ان يدعو بتبني، هذا كلهم رؤوس. طيب في بقى غير هؤلاء، واحد جاره واحد من هؤلاء ويمشي معاه ويروح مناسباته ويجي ويروح، ولا هو اللي بينظر ولا هو اللي بيدعو الى ذلك بشيء، فمثل هذا خذه بسرعه، ده اقرب، ده لسه نبته ايه لم تثبت جذورها، فمثل هذا تصبر عليه اكثر، وممكن تدعو في عرس ابنتك مثلا من باب انك انت تؤلف قلب على هذا، لكن مش هتدعو واحد من الاخرين دي في عرس ابنتك، لا. هذا معنى كلمة عام، يعني في رؤوس تنظر لهؤلاء، أو ليس ينظر من جهة علمية لكن من جهة عملية، معروف أن في البلد عندك الرجل رجل معين، ده بيستضيفهم، ده بينزلوا عليه، ده بيأكلهم وشربهم، ده في المسجد هو اللي بيتبناهم، هو اللي جيبهم، هم اللي بيخطبوا، ده اسمه إيه؟ رأس. فليس بلازم أن يكون الرأس بعلم، رأس بعلم أو رأس بإيه؟ بعمل معروف، بل ربما يكون هذا أشد من الرأس العلمي. الرأس العلمي ضعيف، هو اللي بيتبناه، هو اللي بيتبناه. نعم. نعم. أخطأ في الصلاة يعني. ما في مشكلة. نعم، المبتدع لو رأيته أخطأ في صلاته علمه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله، ويقول: كنت أصلي وأسالك النبي صلى الله عليه وسلم النظر، يعني أنظر إليه أحيانا وأنا أصلي، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت إليه أعرض عني، كل هذا من شدة الهجر.
نعم.
يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق،
إذا لما وقع النظر أخبر عنه، دليل فيه دليل على أن السلام لم يقع منه، رد السلام لم يقع منه صلى الله عليه وسلم، ثم كما قلنا هذا مقتضى الهجر، وإلا لو هناك سلام لا يقال هجر، ويقيد، يقال هجرت مخالطته، لكن لا يقال هجرته، هجرته يقتضي أنك لا تسلم عليه، لا تؤاكل، لا تشارب، بكل مشتملاتها. نعم. أبي عبد، تختلف الأمور وتختلف الأحوال، في الطريق الصحيح لدعوته تختلف، هناك من تدعو إذا لقيته، هناك من تدعوه تذهب إليه وتدعو في بيته، هناك من تدعو برسالة ترسلها إليه، هناك من تدعو بكتاب ترسله إليه، هناك من تدعو عن طريق شخص، الناس يختلفون في هذا. نعم.
يقول: فبينما أنا أمشي ذات يوم في أسواق المدينة وطال علي جفوة الناس، تسورت حائطا لأبي قتادة رضي الله عنه، تسوره دخله من فوق الجدار من دون الباب، وكأن الباب مغلق والعلم عند الله. يقول: فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، وهو ابن عمه وأحب الناس إلي، ومع ذلك لم يرد عليه السلام، مع أن الرجل كان مجفيا من الناس منبوذا، ولا يكلم ولا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام، ومع ذلك لم يعطف عليه ابن عمه أبو قتادة.
لأنه دين. وإذا كان الرسول أمر بالهجر وجبت طاعته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصحابي يكلم قريبه من وراء النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا يعيبه جدا، وليس هذا من أخلاق الصحابة. بل إن كعب نفسه قال: أيأمرني بطلاقها، يعني زوجتي، يعني لو أمره بطلاقها لطلقها. نعم
شيخنا، في دخول بيت الغير أو مثلا حائط الغير من غير الباب، إذا كان
لأنه ليس له حرمة، يعني صور أو شيء إذا علم أنه ليس فيه انتهاك لحرمة ولا اطلاع على عورات، فناء يعني. نعم.
كل هذا طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لا تأخذهم في الله لومة لائم.
نعم.
ولا يحابون أحدا في دين الله ولو كان أقرب الناس إليهم. فقال له:
ولا أدل على ذلك من قتالهم لأقربائهم أبناء عمومتهم وكذا يقاتلون، لا يبالون الصحابة، ما كانوا يبالون الصحابة، والحمد لله رأس كل صفة جليلة. الصحابة خوطبوا بكل وصف طيب، خوطبوا ووجهوا بالخطاب أول من ووجهوا، وكانوا وقاموا بأول من عبد الله في هذه الأمة الصحابة بهذه المعاني كلها. اقرأ ما شئت من الأوصاف الطيبة في القرآن والسنة، فهؤلاء أول من خوطب بها وأول من عمله، والناس لهم تبع. وقول الله: والذين تبعون بإحسان، هذا في كل شيء، عقيدة، عمل. ولهذا الطعن في صحابي صاحبه التهم على الإسلام، إذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، تهمه على الإسلام. نعم.
فقال له: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه.
نعم.
فقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فلم يرد عليه مرتين، يناشده مناشدة هل يعلم أنه يحب الله ورسوله أم لا. وأبو قتادة رضي الله عنه يدري ويعلم أن كعب بن مالك رضي الله عنه يحب الله ورسوله،
يعلم هذا فيما يحسبه في أخي. نعم.
فلما رد عليه الثالثة وقال: أنشدك الله، هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فقال الله ورسوله أعلم، لم يكلمه، فلم يقل نعم ولا قال لا، قال كلمة لا تعد خطابا، قال الله ورسوله أعلم.
كلمة لا تعد خطابا، الله ورسوله أعلم، ما قال نعم يا كعب أعلمك كذا أو لا. نعم.
يقول: ففاضت عيناي، أي بكى رضي الله عنه، أن رجلا،
ولهذا حتى في الصلاة يفرقون بين الكلمة إذا صدرت عن خطاب أو كلمة تصدر بلا خطاب. فأنا مثلا حينما أحمد الله إن عطست في صلاتي هذا شيء، لكن حينما تشمته تقول أرحمك الله فيرد عليك ويقول يهديكم الله، هذا فيه حوار كلام، هذا يبطل الصلاة إلا من جاهل. أما الواحد لو تكلم في نفسه بكلمة فيها ذكر كأن يحمد الله أو يسأل الله من فضله. نعم.
بكى رضي الله عنه أن رجلا ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه.
وفيه أيضا يعني مسألة سبحان الله، استفتني فيها أخ وهو مع أخته، زوجها حلف عليها ألا تكلمه، وإذا كلمت أخاه فإنها تكون طالقا أو غير ذلك. فالأخ أخته معه في المجلس وإخوانه كذا ويستفتيني، يقول أختي مثلا كذا وكذا وكذا، فما الحكم في كذا؟ فأقول له الحكم، وأخته تسمع، وأخته طيب مثلا تبغى ماذا قال لها، فالأخ يقول يعني قلت له لا أنا أريد اللفظة، ف هي تتكلم تقول قال لي كذا كذا كذا، والأخ ينقل كلامها وهي تكلم من معها، فليس هناك بينهما رد وجواب وطرح ويترد عليه أو كذا، لما تتكلم كلاما عاما في المجلس ليس فيه خطابه ولا خطابها، فمثل هذا لا يعد كلاما ولا ناقضا لما قاله زوجها. نعم.
بكى رضي الله عنه أن رجلا ابن عمه أحب الناس إليه لا يكلمه مع هذه المناشدة العظيمة، مع أنها أيضا مسألة تعبدية، لأن قوله أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله طلب شهادة، ومع ذلك لم يشهد له، مع أنه يعلم أنه يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففاضت عيناه وتسور البستان، أي خرج إلى السوق، فبينما هو يمشي إذا برجل نبطي من أنباط الشام، والنبطي الذي ليس بعربي ولا بعجمي، وسموا بذلك لأنهم كانوا يخرجون في البراري يستنبطون الماء، يقول من يدلني على كعب بن مالك، انظر إلى أهل الشر ينتهزون الفرص. فعندما قال من يدلني على كعب بن مالك قلت أنا هو، فأعطاني الورقة وكنت كاتبا.
ومثله الآن شوف الصفحات كما يبلغني، والحمد لله أنا ما أدري عن هذه الصفحات ولا أعرف أدخل على صفحة الموقع، والله ما أعرف أدخل على صفحة الموقع، الموقع نفسه والله ما أدري أدخل عليها دخول، بس فضلا أن لكن الشاهد يعني كما يبلغني، تجد الواحد الساقط، يعني أقصد بالساقط إيه، يعني إذا سقط يعني في المخالفة يظهر من يؤيده ويعانده ويؤيده ويعلق له وغير ذلك، وقد لا يكون هذا الإنسان كلمه من سنوات، لكن لما اتحدت القضية حصلت المشاركة. يعني مثلا فلان أحمد مثلا فتح قضية معينة، وزيد هذا لا يكلم أحمد من سنين لكن أيده، ليه؟ لأن القضية مشتركة، القضية مشتركة، ويظهر بقى التفاعل ويظهر ما أدري إيه وإيه وإيه فهذا معروف. فالإنسان إذا وقع منه شيء أيده، حتى الحزب الذي كان يخالفك، لو أنك مثلا اختلفت مع أخيك تجد الحزب يعلق لك، يعني أحسنت وغير ذلك، يصطادك في هذا الأمر. نعم.
انظر
إلى أهل الشر ينتهزون الفرص، وفيه أنهم يراقبون اللي بينتهز الفرصة، هذا يعني معناه يا أخوان هنا المراقبة موجودة، ولهذا حسناتك كلها معروفة لديه، لكنه لا يتكلم، والله أنا مش واخد، والله أنا ما لست متابعا. طب وإذا جاءت الزلة، إذا به يتكلم فيه، وينشرها، لماذا لم تتابع الزلة كما لم تتابع الحسنات؟ فهو متابع يا أخواني جيد، هو متابع جيد لكل شيء، لكنه إن كانت الحسنة ادعى عدم العلم، وإن كان غيرها نشر. نعم. البشر سبحان الله، ولهذا البشر يحتاجون إلى فقه في التعامل معهم، وفي معرفة أيضا طرق الناس، وفي معرفة طرق المواجهة مع هؤلاء. نعم.
فعندما قال من يدلني على كعب بن مالك قلت أنا هو، فأعطاني الورقة وكنت كاتبا، لأن الكتاب في ذلك العهد قليلون جدا. يقول فقرأت الكتاب فإذا فيه أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك جفاك، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان هذا الملك ملك غسان كافرا، وإنك لست بدار هوان ولا مضيعة، يعني لا تبقى في الدار في ذل وضياع وهوان، فتعال إلينا إلحق بنا نواسك، يعني تعال إلينا نواسك بأموالنا وربما نواسيك بملكنا. ولكن الرجل رجل مؤمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ومحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قال وهذه من البلاء، يعني هذا من الامتحان. وصدق
يعني أخوك على السنة اختلفت معه، وأنت كنت تعمل معه في مؤسستي أو في شركتي واختلفتما وتركت العمل أو طردك أو غير ذلك من هذه الأشياء، تجد اللي بجواري من أهل البدع يصطادك ويقول تعال الشغل، شفتك ما عادش بتجي، تعال الشغل موجود، ويوجد لك مكانا في لحظة، تعال شوف اللي، والراتب حدده اللي انت عاوزه، إنما هو يريد أن يخلعك من منهجك، ولو أنفق عليك ما أنفق فإنه ينفق ماله ليصد عن سبيل الله. نعم.
وصدق رضي الله عنه، رجل مجفون لا يكلم، مهجور منبوذ حتى من أقرب الناس إليه، لو كان في قلبه ضعف إيمان لانتهز الفرصة بدعوة هذا الملك وذهب إليه، لكن عنده إيمان راسخ.
ولهذا انتبه لهذه المسألة. إنه إذا اختلفت مع أخيك ودخل واحد يعلق عليك حزب ينصرك في شيء، أو اختلفت مع أخيك وجاء واحد لم يكن من عادته أن يكلمك وكذا وعرض عليك شيء، انتبه، اعطيه الرد المناسب، قل هذا أخي حبيبي أحبه في الله، نعم أختلف معه في الشيء هذا خلاف، لكنني أبغضك، أو تفضح مخططه أمامه، إنما لا تضعف. ما يأتي واحد يتكلم في أخيك وفي عرض أخيك وأنت مختلف معه فتقره على ذلك. لا تكن كالزوجة، الزوجة حينما تكون عند الرجل ثم يحصل خلاف يصطاد، إذا كان أخوها حزبيا يقول شفت بقى عمل فيك إيه، ما أنا عارف، تقول له والله عمل وعمل وعمل، هذه زوجة لا تتقي له، هذه زوجة لا تتقي له، لكن تقول له لا زوجي صالح، كوننا نختلف كوننا كذا في مسألة، لكن زوجي رجل صالح وزوجي صاحب منهج، يعني لا يصطاد المنهج يا إخواني في لحظات الضعف، سن يكون قويا يفرق بين هذا وذاك، يفرق بين هذا وذاك. نعم، شيخي قسى علي، شيخي طردني من مجلسه، يأتي واحد يقول الشيخ يعني كذا، قل له لا أبدا، الشيخ مجتهد في هذا وقد يرى المصلحة في ذلك، الشيخ والد لنا جميعا وأنت تعاني، لكن لا تعطي واحدا ينتفع بهذا الموقف. تبعت يا إخوان، هذه مسألة ديانة، تقي الله في أخيك، تقي الله في أخيك. إذا حصل خلاف هذا خلاف طارئ، لكن لا تعد بعد الخلاف على المنهج، وتقر عين من يتمنى ذلك، تقر عين من يتمنى ذلك، انتبه، وتفرح بأن الناس يؤيدونك وأن الناس يكتبون لك التعليقات، أظهر السنة حينئذ. نعم نعم، هو هذا الظاهر أنهم فلاح العجم، هذا هو الظاهر، لكن قد يكون باعتبار المهنة وليس وأن الشيخ قصد هنا باعتبار النسب والأصل. ذكروا هذا في التهذيب. نعم، طيب شوف انظر غيره. نعم، وهات اللغة. نعم،
يقول قلت هذه من البلاء، ثم ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقدها بالتنور، وإنما أوقدها في التنور.
إنسان يبتلى في منهجه، يبتلى في استقامته، وقد يكون هذا الابتلاء ليرى الله صدقك من كذبك، والمواقف هذه مواقف تكشف عن المعادن، يعني أختلف معك ويأتي واحد يصطاد الخلاف هذا ويحاول أن تجر به فتصده، هذا دليل على قوة الإيمان في قلبك والإنصاف، تطلق زوجتك وتقول هي أصلح الناس، تطلب الطلاق وتقول هو أصلح الناس، إنما ما لا تكون ممن إذا خاصم فجر، لا تكون ممن إذا خاصم فجر، وتقر أعين من يريد الانتهاز في هذا. فهذه مسألة دائما يا إخواني، حينما تكون الصوارف عن قول الحق قوية، حينما تقول قولة الحق مع شدة الصرف عن هذا، هذا يدل على حياتي القلب وعلى قوة الإيمان. أنا قد أختلف مع فلان خلافا قويا جدا جدا، لكن كلمة الحق أقول هذا من أفضل الناس، هذا ما جربت عليه كذبا، هذا كذا وكذا وكذا، كما قلت لك قد تركبه في سيارتك وأنتما ذاهبان إلى ساحة محكمة وتركبه في سيارتك، وبعد دقائق ستقف أمام القاضي، ليه؟ لأن هذا في قضية أنا أركبه بموجب محبتي له وبموجب ديانتي وبموجب كوني مع المنهج، وأقاضيه بموجب خلاف في مسألة أنا أعتقد أننا على الحق ويعتقد أنه على الحق، ورفعنا أمرنا إلى القاضي. هل مرافعة في القضاء هذه تتنافى مع الأخوة، تتنافى مع محبتي له؟ أبدا. فانتبهوا في هذه اللحظات، تكون المسائل تحتاج إلى قوة إيمان، تختلف مع زوجة، تختلف مع أخ لك، تختلف مع شيخك، لكن أنت لا تقولوا إلا الحق وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنئا قوما على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اعدلوا هو أقرب للتقوى. وإذا كان خصمي ولو كان من أهل البدع متميزا في شيء ما أكتمه. متميزا في شيء كيف يعني؟ يعني مثلا هذا حصل على مثلا دكتوراه مثلا، أقول هذه الدكتوراه مطعوم فيها، اشتراها بماله وهي ليست كذلك. أو يكون مثلا ماهرا في اللغة، ماهرا في اللغة، فأقول هذا ليس بماهر في اللغة وعنده أغلاط وأخطاء. لا، قل حتى هذا ماهر باللغة لكن ماذا صنعت له مهارته في اللغة؟ هل انتفع بها في معرفة الحق ومعرفة دلالة النصوص ومعرفة ومعرفة؟ أبدا. فكان هذا محل انتقاد عليه. فأنا إن كانت لغة ودي لم تهده فإنني أتكلم عن لغتي التي هو يحسنها ويتقنها لكنه لم يهتدي به. لكن ما أتي أقول لا هذا ليس بعالم في اللغة، هذا ليس بعالم في كذا. مثل ما يأتي واحد يقول مثلا قرضاوي، هذا قرضاوي ولا يعرف شيء، جاهل، هذا جاهل ما يدري عن شيء شيئا عن العلم. لا، لكن حينما أقول قرضاوي عقلية عالم مثلا، القرضاوي كذا، لكن ماذا صنعت له هذه؟ فأنا لا أذكر هذا من باب موازنات ولكن من باب الرد على الخصم الذي يقول لي هذا أعلى من الناس. أقول له هذا الرجل على علم بالمسائل وعلى علم بكذا وعلى وعلى وعلى، لو أنه كان على السنة لحصل به نفع عظيم. صاحب الخواطر في تفسير القرآن، هذا رجل على لغة وهذا رجل على علم بكثير من الأمور، لو كان على السنة لنفع الله به نفعا عظيما وربما كان في مصاف العلماء الكبار، لكنه لم يهتدي بهذا. كما كانوا يترجمون لكثير من الناس، ترجموا الكرابيسي علم كثير ولكن ترجموا للحارث المحاسبي وعظ عظيم ولكن، ترجم الكوثري يتكلم شيخ الألباني عليه عند علم في الحديث غزير ولكن، فحينما تكلم الإنسان في هذه النقطة من باب دفع شبهة أو من باب كذا ليس من باب موازنات فهذا لا إشكال فيه. لكن أقول الكوثري من أجهل الناس بالحديث؟ لكن أقول الكوثري الذي على علم بالحديث وكذا إلا أنه يرسب في الحديث إذا خالف الحديث معتقدة فتراه ينتقد بغير ناقد لكن يدل على جانب العلم. يعني لما تكلم في هؤلاء، لما تكلمون في رواية معاوية بن حكم السلمي في حديث أين الله كما عند مسلم ويقولون كان لا يحسن الصلاة، هذا أي نقد تجده لصحابي فيما تعلق بالعدالة في كتب أهل العلم؟ معلوم أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول وأنه لا يتكلم فيما تعلق بالعدالة. نعم الصحابة يتكلم فيه من جهة ضبط، هل ضبط، هل ناسي، هل وهم، أما عدالة لا. فتقول له أين الطعن في الصحابة من جهة العدالة في أدنى كتب الحديث؟ لكن لا يحملنا هذا على أن نقول إيه جهله بعلم الحديث وأنه جاهل بعلم الحديث وأنه متشبع بما لم يعطى، هذا جناية. انتبهوا يا أخوان. ليه؟ لأنه إنما حمله على السقوط هنا منهجه الزمخشري، يتكلم في اللغة أحيانا بأضعف ما يتكلم بأحد اللغة إذا عارض منهجه. لكن أقول جاهل باللغة؟ خلي بالك، خلي بالك، هو فعلا فعلا راسب في اللغة في هذه المسألة، وهذا راسب في حديث هذه المسألة، وهذا راسب في أصول الفقه في هذه المسألة، راسب. لكن أعلم جدا أنه لا يعود على علمه في هذا العلم بأنه جاهل به، إنما هذا صاحب هوى في مسألته وليس صاحب جهل بالعلم. فلما كان صاحب هوى اعتمد على أضعف الأوجه أو اخترع وجها، أو اخترع ماذا؟ وجها. في واحد بيكون ضليع في اللغة وهو على منبر ممكن يقول وكان الله غفورا رحيما، أو ما نجيب هذا يقول عالم في اللغة هذا من أجل من يكون ده ما يدري اسم كان مرفوع على منصوب. اسمعوا كان الله وجبه كان الله كان الله يبقى هذا ضحل في اللغة. لا يا أخي هذه زلة تسميه وأنا أعلم لكن متى أستعملها زي مثلا رسله مثلا عنده علم باللغة عنده علم باللغة لكن رسلان عنده سقطات في اللغة عنده سقطات في اللغة لكن لا تجعله تقول هذا جاهل باللغة عنده علم بهذا لكن تعالى تلك السقطات على ما تأخذها لغيرك وهو أيضا على علم باللغة فإذا كنت تعتبر السقطة فاعتبرها في نفسك فعندك أنت سقطة 1 2 3 4 5 تنتقد فلان في عمية تب عندك عمية 1 2 3 4 وعندك سوقية 1000 يعني أنت جمع عمية والسوقي والثالثة تمدح من عنده عمية يبقى ثلاثة أمور لا تحملني أن أقول أنت جاهل باللغة لأن لو قلت أنت جاهل باللغة أسقطت أنا ماذا نقدي نقد غير موزون نقد لم يقم على الإنصاف فأنا أنت يا رسلان جيد في اللغة لكن تعال بقى 1 أنت تنتقد عامية من تكلم بالعامية في بعض مواضعي أنت عندك عامية يبقى لماذا لم تنتقد نفسك أنت القائل لما انتقدت في موضع لا يحيط بلغة العربي إلا نبي فلماذا حسبت غيرك وهو ليس بنبي انظروا يا اخواني انتبهوا للطرق الله يكرمكم بارك الله فيكم. الامر الثاني ان تتقدم فلان عميتي وغيره ممن تحب انت على عمية لا تتكلم بعربية انت تنتقد من تكلم بعمية في بعض مواضع وغيره ممن تحبه وتكلم بالعربية في بعض المواضع يعني الاصل عنده العمية فعلى من لم تنتقد. الامر الثالث ان تتجاوزت العامية الى السوقية وعند قاموس يصنف في هذا فما قولك بهذا. الامر الرابع انك دفعت عن نفسك لما انتقدت في عامية فقلت او في خطأ من اخطاء لغة فقلت لا يحيط بلغة عربي الا نبي كما قال الشافعي وغيره فعلامة حاسبت غيرك الى ما يحاسب له النبي كما تقول أنت. يبقى إذن أنا لست في حاجة أن أقول إيه أن أقول نظرا لكلامي في العامية أو لسقوطي في بعض الألفاظ أو بعض المواضع أنا لست في حاجة أن أقول هو جاهل بهذه لكن أتخذ منطقي هذا 4 ردود ليس منها أنه جاهل باللغة لأن لو قلت جاهل باللغة فقد أسقطت قولي وأضعفت حجتي. انتبهتم يا اخوان الطريقة كيف لكن هو لو عنده لا يعني لما اخذ موضعا هذا والحمد لله الذي يعني حصل مني ب ما اقول باجتهاد بغفلة واضحة في بحث ابي حنيفة بعض النقولات القليلة فيه وجدت وريقات في مسجد ملقاه وريقات بالقلم وريقات ملقاه في مسجد لا أدري أن هذا بحث على النت ولا أدري من هذا ولا هو طالب في إعدادي ولا طالب في كذا فكان بحث في أبي حنيفة وجيت به أمام إخواني وهم جالسون والبحث معهم كان مصور وأقرأ منه بعض فقرات أحيل على من له عالم طالب أقسم بالله ما وقع في نفسه أنه قد طالب في بحث في ثانوية عامة ولا طالب يعني بس أعجبني فيه بعض العبارات وكنت أظن مثل هذا ما يحال عليه والحمد لله قلنا ولو مع ذلك ولو كانت ورقة في الشارع ينبغي الإحالة لكن ماذا هو بقى يقول بقى شوف كيف يتناول يقول هذا التهمة وهذا ما أدري وهذا على قاعدته ألا يعد هذا سرقة على قاعدته وعنده مواضع عشرات سنأتي بها لكن هذه مثال لأنه واحد هو مثال واحد ولو كان عنده مثالين كان أتى بهما شوف التجني بقى وانقض على البعث هذا على قاعدته يكون إيه لكنه ينتقد غير بما لا أبدا ده هو هو نفسه يقول هذا موجود بخط هذا على النت ولا ما أدري. ورقة حينما تجد أوراق في الشارع هذه تحيل على من؟ مكتوبة بخط اليد. ومع ذلك قلنا كان ينبغي الإحالة، لأن احنا نصون العلم ما نصون أنفسنا، ونقول كان ينبغي إحالة، لكن هذا وقع منا في هذه النقلات. وهذه النقلات والله ما تفيد، والحمد لله البحث والله الحمد والمنة من صدورنا والله الحمد والمنة، ما نحتاج إلى مثل هذا، لكن كان ينبغي الإحالة، وقلنا هذا ينبغي الإحالة وتراجعنا عنه. تراجعت أنت عن سرقاتك؟ ثم هو يقول هذا على مذهبي، أما أنا فلا يلزمني. لا يلزمك. فالشاهد من هذا ماذا يا إخوان؟ الشاهد من هذا أن الإنسان لا يستغل وقت الخلاف، لا سيما مع إخوانهم أهل السنة، لا يستغل. إن دخل واحد يريد النيل منك فأحذر، فأحذر. ليه؟ لأن نفسك الآن في مثل هذا قد تضعف، أنت في خلاف مع أخيك وتحب من يشجعك وتحب من يقف بجوارك، لكن الذي يقف بجوارك ما يريد الوقوف بجوارك لله، إنما يريد النيل من أخيك، وبعد ما ينال منه بك سيعود عليك. فقل أخي ولا أعلم عنه إلا خيرا. نعم نعم. فهم قوم من
العرب دخلوا،
هذا من يقوله؟
بدر
ها.
وهم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا في العجم منهم قوم يفسدون البطائح بين العراق.
يعني هذا ده يعتبر قول ثالث هذا بقى. يعني الأصل النبط إنه من العرب، لكن اختلطوا بالعجم فاختلطت الأنساب. الله أعلم، محتمل هذا كله. نعم.
يقول قلت هذه
المهم أنهم ليسوا من العرب. نعم 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 نعم. لا ما يقال خفيف الضبط. يعني أخونا طلعت يقول لما ذكرنا أن الصحابة يتكلم فيه من جهة الضبط لا من جهة العدالة، فهل ممكن نقول هذا الصحابة خفيف الضبط أو قل هذا؟ لا، ده حكم عام، لكن الصحابة وهم في هذا وهم، يبقى متعلق بالموضع. ابن عباس يقول تزوج النبي ميمونة وهو محرم، على قول طبعا الجماهير بأن هذا وهم، لكن ابن عباس يقول قال خفيف الضبط. لا، ده حتى الرواه أصلا، حتى رواة الحديث من وهم في موضع، في موضعين، في ثلاثة، في أربعة، بجوار ما روى من آلاف مؤلفة، لا يقال خفيف الضبط، لا يقال، لكن يقال وهم في هذا الخبر. نعم.
في لسان العرب.
نعم.
يقول نباطي بضم النون ونباطي ولا تقل نبطي. وفي الصحاح
قال في لسان العرب
نباطي بضم النون.
تمام.
و نباطي
بالألف.
نعم
نعم.
ولا تقل نبطي بغير ألف.
نعم.
وفي الصحاح رجل نبطي ونباطي ونباط مثل يمني ويماني ويمان. وقد استنبط الرجل وفي كلام أيوب ابن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا.
نعم.
ويقال تنبط فلان إذا انتمى إلى النبط، والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم ما يخرج من الأراضين.
فمن جعلهم فلاحين فهو هذا المعنى، أو يستنبطون الماء فهو هذا المعنى. نعم. الله أعلم.
يقول قلت هذه من البلاء، ثم ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقدها بالتنور، وإنما أوقدها في التنور.
هذه مسالك مهمة يا إخواني، مسالك مهمة الحقيقة، تدل على عظم الاستقامة في قلب الإنسان. يعني لابد هذه الفوائد ما تمر معنا، الفوائد دي تعد ركائز في التربية، ركائز في التربية، يعني ما تمر معك. يعني لو ما استفدت إلا هذه الفائدة في شهر، في شهرين، افرح بها، افرح بها. الإنصاف حتى مع الخصم، حتى لو جنى عليك ما تجنى عليه، مثل هذه المسائل تربى عليه، مثل هذه المسائل ينبغي أن تتربى عليه، أن تكون منصفا قاصدا العدل مع من تحب ومع من تعادي. وهذه المسائل هي التي تدل على معدن التربية، معدن التربية، وهذه يأمنك خصمك. ولهذا لو جاء واحد يقول لك أنت فلان قال فيك، قول أبدا ما أصدق. ليه؟ لأنك خبرت ديانته كثيرا، خبرت ديانته. يعني واحد قال ده فلان بيقولك أنه كان بأكلك وبيشربك وكتم، قل له مستحيل، هذا مستحيل، لأني جربته كثيرا في مثل هذا ولا يمكن، وهو خصمك، لكن تقول مثل هذا ما يخرج منه. ليه؟ لأنه صار طبعا له. فمثل هذه المسائل تعد ركائز في التربية، ركائز في التربية، ومن أعظمها الإنصاف. ولهذا البخاري جعل معلقا، شوف هات، وثلاث من بذا ما 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 من ثلاث من حصلهن فقد حصل خير، أو كما قال، منها الإنصاف ومنها بذل السلام للعالم، هتجدوا أخرج معلقا أظن في أثر عمار. فالإنصاف من النفس هذه خصلة عظيمة جدا، خصلة عظيمة، وليس الإنصاف هذا مع المسلم مع صاحب المنهج، لا، مع الخصم، مع الخصم، مع العدو، مع العدو تنصف. المسألة الثانية أنه لا تستغل وقت الضعف، لا تستغل، فإن هناك أناس يظهرون محبتهم وولاءهم لك وليسوا كذلك، فلا تغتر بأحد. يعني لو دخل بقى واحد على صفحة عشان يعلق لك كذا، رد أنت عليه، قل له الذين يعلقون عندي وكذا وكذا، وهؤلاء على مناهج فلا يستغلون ما بيني وبين أخي، فهذا أخي على السنة وإن اختلفت معه. يا الله يا الله، لو كان هذا، الله أكبر، والله أظن أن أخاك سيقول مباشرة جزاك الله خيرا أخي وأعتذر لك. لكن الشيطان يستغل، تفرح فلان الفلاني رأس الحزبيين ومعه 700,000 مش عارف متابعون ولا مش معجبون ولا مش عارف ايه، تفرح بالأعداد انت. فهذه محكات يختبر بها معدن الإيمان، يختبر بها المعدن يا اخوان، يختبر بها معدن الإيمان، وتبتلى. لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيب. ممكن شيء تجده يبذل لك ولم يبذل لك من قبل، وبذل لك وقت البلاء، ليعلم الله من يخاف بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يعني الداعي موجود، الداعي موجود، انت ممكن لو تغفل، ممكن لو كذا، نعم يقال. يعني ممكن تكون انت بتحارب مثلا ايه، واحد اخواني محترق، وقد تسأل عنه مثلا، مثلا او ان هذا عنده مثلا يدرب على حمل سلاح، يدرب على كذا او شيء، تقول ابدا ما علمت ذلك ولا رأيت ذلك مثلا. فالشهادة لابد ان تكون بانصاف، حتى ولو شوف يفعل خصم 99 شيئا، 99 شيئا، اذا جاء من ينسب اليه 100 قل له ما فعله. نعم.
هو الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام.
تمام.
وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار.
نعم، في باب إفشاء السلام قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع
الإيمان،
الإيمان الأول
الإنصاف،
الإنصاف من النفس، والثاني بذل السلام للعالم، والثالث الإنفاق من الإقتار. الإنصاف من نفسه لأنه عزيز، بذل السلام للعالم للحياة قلب، دليل على حياة قلب، لأنه الإسلام أن تلقي السلام من عرفته ومن لم تعرف، هذا دليل على تعلقك بهذا السلام. الأمر الثالث الإقتار، أن الإنفاق من إقتار، أي مع كون الإنسان لا يملك إلا أنه ينفق، فصبك درهم ألف درهم. فالأمور التي يكون فيها الصوارف عن اتيانها عظيمة، كونك تأتيها هذا أعظم. ولهذا الشيخ غير الشاب، الشيخ اللي بيغض بصره غير الشاب الذي يغض بصره. ولهذا فرق الإسلام بين المحصن وغير المحصن في الحد، وفرق الإسلام أيضا في وصف الزاني إن كان شيخا، وصف الزاني إن كان شاب، فمن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم شيخ زان. ليه؟ لأن الصرف عن الزنا كبير. يعني أنت شيخ أنت ما بتنامش الليل يعني من يعني كونك أنت. ولهذا يقول علماء إيه بقى؟ يقول علماء في هذا الشيخ الزاني والعائل المستكبر وكذا هو الفقير بس عنده كبر. يعني المفترض اللي عنده كبر ده مثلا الغالب اللي عنده كبر إيه؟ كبر بمنصبه، كبر بماله، كبر. إنما أنت لا تلاقي ومع ذلك متكبر. قال العلماء هم يعلقون على هذا لأن هذا صار طبعا فيه، فصارت الشهوة في الشيخ مرضا مع كون شيخا كبيرا. ولهذا العلماء ينصون على أنه هل المرأة تظهر أمام الشيخ الكبير هذا؟ من هو أولي الإربة؟ بعض الناس يظن أولي الإربة هم من يا أخوان؟ خلاص بقى اللي بلغ 70 يبقى هذا من أولي الإربة، رجل كبير يعني، رجل كبير. قال العلماء لا، هذا الذي انقطعت هذا الأبله اللي ما عنده دراية لكن انقطعت شهوته. شوف بقى انقطعت شهوته كشهوة كشهوة فيما يتعلق بشهوة جنسية انقطعت، لكن لا يكون من أولي الإرب. قالوا لأن الشهوة قد تكون في قلبه، في شهوة في فرج وفي شهوة في قلب. هذا انقطعت شهوته من جهة ماذا؟ الفرج. لكن تراه سبحان الله، ولهذا هم يسمونها في علم النفس أو شيء يسمونها المراهقة المتأخرة، هي شهوة القلب. تجد وكأنه شاب إذا لقي امرأة عاكس وكذا، وربما يحصل اعتداء سبحان الله، اعتداء عليه وما عنده شيء، اعتدى بقلب. هذا شهوة، شهوة يعبر عنها القرآن، جاء في القرآن تعبيرها عن المعنى. فيطمع الذي في قلبه مرض، فقد يكون الشهوة في القلب كما أن الأمل يكون في القلب. شوفوا اللي تجده شيخ كبير وهيموت يعني مربان في مرض مخوف، ومع ذلك تعلق بالدنيا، الأمل موجود وهعمل وسوي وغير ذلك. فكذلك الشهوة. فلهذا هذا صار هذا الأمر ماذا؟ طبعا عنده. والكبر هذا اللي عند الفقير، كبر عند فقير هذا صار طبعا فيه، بخلاف الذنوب الطارئة. نعم، يعني كل من الغني والفقير لا يعذران في الكبر، لكن كبر الغني أهون من كبر الفقير. يعني رجل بيركب سياراته، ورجل ما أدري إيه، ورجل عنده خدم وحشم، تمام، يعني تكبر هذا حرام، لكن عند داعي راجل في موكب يمشي. إنما أنت ما تجد حمارا تركبه ولا ثوبا سليما صحيحا تلبسه، وهذاك متكبر على الخلق. نعم.
يقول قلت هذه من البلاء، ثم ذهب إلى التنور فسجره فيه، يعني أوقدها بالتنور، وإنما أوقدها في التنور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه.
شوف هذه مسألة مهمة، يعني من علامة نفرتك وتركك للشيء المغري أو الشيء الذي فيه فتنة أن تتخلص منه. أنا تبت من المرأة هذه كنت أكلمها إن شاء الله، والله العظيم والله العظيم والله العظيم لن أكلمها بعد، والرقم ما زال على الهاتف. أيوة أنت قوي الإيمان دلوقتي، الأسبوع الجاي لا 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 حالف، الشهر الجاي ضربت، لا الحق سد بعد ما ضربت وده جرس، بس خد بالك الشهر اللي بعديه ما هو الرقم لسه موجود. يبقى ماذا تصنع بقى؟ الشريحة تغير، مش الرقم تحذفه، الرقم ما تحذفوش. اصلا يا شيخ معايا في ناس عارفيني، اتعب شوية واتصل عليهم تاني يدوم رقمك الجديد، لانك مريض، والمريض الحجر الصحي عليه غير السليم. يعني واحد مناعته قوية فمش مشكلة، عنده شوية انفلونزا ياخد له لمونة كده يدعكها في مش عارف ايه ويمشي. واحد بقى قفلش لا ما ينفعش وديه العزل. فانت من دول، من هؤلاء، يبقى لابد ان تكون حصانة قوية، غير الشريحة ارميها، نعم لك توبة ولكن الحق بأرض كذا فإن فيها قوما صالحين يعبدون فاعبد الله معهم. لكن في أرضك هذه أرضك أرض سوء تذكرك بالمعصية. سجارة تعمل فيها إيه؟ أحد الناس يخبرني هو عن نفسه جاء بقى في ليلة الإيمان عيلة قوي جاي ركب حمارات الزمان بقى طبعا كاليبر إليه حمارة يعني مش حاجة كبيرة قوي فجاي بالليل بقى كده لوحده قال لا وبعدين السجارة دي أهلكت بدني لا 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 والله خلاص طلع العلبة رمى رمى العلبة وروح البيت بقى يعني طبعا اللي بيدخن هذا ما يجي يتركها طبعا الشيطان بقى مديله قواعد أصلا مديله قواعد أصلا معروف دلوقتي بقى بيه. أما بيجي يترك التكهين لازم يترك تدرجا أولا بيبقى البدن مش عارف محتاج لإيه يعني أنت عندك علبة خلوهم 10 5 2 1 وبعدين هتنتهي بعد ذلك ده الشيطان بقى يقوم أما تعلو بإيمانك على الشيطان وتريد أن تترك فعلا يقوم يعملك إيه بينقلك لقاعدة زي المبتدع كده بينقله القاعدة اترك أيوة اترك بس فيه ما هي قواعد الترك التدرج لا بد من التدرج 10 20 10 5 2 1 خلاص هو كونه يترك لك واحدة بس معناه أنه ترك لك إيه والإيمان بيزيد وينقص فوقت إيمانك بقى 20 واحدة وحينما يضعف إيمانك هتعود الواحدة إلى العشرة المهم الأخ هذا رماه واحد يعني أقصد رماها وروح البيت روح البيت بقى من القواعد برضو الشيطان بيقول أصلا الجسم اللي تمس اللي تأثر بالدخان ده بتلاقي بقى خلاص الصداع والنظام وكذا ومحتاج وده من السجارة ده من الشيطان ده من الشيطان ولهذا حتى علماءنا بما أفتوا في صاحب المخدرات طبعا يمكن الدنيا كلها بتقول لك غالبها أن المخدرات دي لازما تترك شيئا شيئا فشيئا وهكذا اسأل العلماء لجنة دائمة وغيرها من العلماء هل يجوز شرب المخدرات هذه بنسب أقل كعلاج الجواب لا النبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام اخواني كلها اوهام هذا وهم اللي بيسميه اهل العلم ايه اللي بيسموه الوهم ماذا بيسموه في الطب اللي هو يا دكتور فاروق اللي بيسموه يعني اللي هو ممكن انسان يصاب بالمرض بالوهم بيسموه مصطلح ايه ها ها لا مش هلوسه اللي ها ايحاء الايحاء 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 طبعا كلنا انت عارف الايحاء ده يعني ايه الطبيب بيقول لك كلمة حلوة قوي قوي ده انت ما عادش عندك حاجة ده النسب بتبقى انت راجع ايه على رجليك وانت رايح اصلا دخله على ايه رباعي دفع رباعي طرح دفع رباعي 4 شايلينك كلمة ما الطبيب طلعتك على رجليك هو حصل حاجة يا اخوان هو الطبيب اعطاك شيء او العكس رايح شوفها دكتور وانت يمكن يعني افطرت مثلا طول الطريق عمال تاكل سندوتشين 3 كده طعمية وفول ومش عارف ايه وبصل وكده وداخل على الطبيب شوف لي يعني انا عندي ايه كده شوف هتلاقي حاجة ولا مش هتلاقي ايه الطبيب لونه تغير بدأ يعمل ايه في ايه ده معلش هتعمل تحليل دوت لان في شك في اورام شك في اورام خدوك للمعمل اصلا متشال رباعي ايه اللي حصل فاذا هذه معروفة هذه المسألة فمسألة ان المخدرات لا ده بيحصل بيسوي الى اخره حتى لو حصل فيه تبعات فسيولوجية موجودة في الجسم تتحمل لكن لن يكون علاجها ماذا باخذ مخدرات لكن هذه اصبر 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 عليها ولهذا العلماء منعوا ان تتناول المخدرات بالتدرج من اجل العلاج ما تأتي لواحد بيدخن تقول خذ سجارة او تأتي لواحد بيزني تقول انظر لكن لا تزني فانتقل من زنا الفرج الى زنا العينين لا انما اترك هذا تعظيما لحرمة الله ذلك ومن يعظم حرمة الله فهو خير له عند ربه المهم ان اخونا هذا وصل البيت طبعا الدماغ بقى حصل بقول له مصطلحات كده تاكل لازم تحبس ما ينفعش ما تاكلش وما تحبسش ما ينفعش هذه وتلاقي فعلا راسك طالعه وراسك نازله وتلاقي الواحد فيهم هيموت لازم يحبس يعني ايه لازم يحبس مش فاهم انا يعني يحبس ايه يعني يحبس الشيطان في بدنه المهم الرجل ده لما راح البيت خلاص حصل له هيجان عايز السجارة لا لا ده رمي عايز السجارة ايه اللي حصل بقى؟ يلف على الدكاكين الناس نام، وكان زمان بقى الساعة 9 دي تيجي والناس يعني هيقوموا يسرحوا بالغيط. طب نعمل ايه؟ رجع على الطريق تاني، ركب حمارته وعاد على الطريق يبحث عن العلبة التي رماها على الطريق حتى حصلها، عرف المكان، رميتها فين، فعاد. هذا من الشيطان لأنه لا يريد أن ينام تائبا. فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا ترك هذا، ولهذا الحالف، ما في واحد ترك معصية بالحالف فيما أعلم إنه والله ما عدت شارب، ما بيحصلش. زي اللي بيقول والله ما أنا مكلمك إذا عملت، إنما يتركها تعظيما لشعرها، يتركها حياء من الله. هل أنت محتاج تحلف إنك مش شاربها قدامي؟ مش محتاج تحلف، لأنك عمرك ما تشربها قدامي، عمرك ما شربها قدام. لو قطعوك، لو قتلوك، تموت مستور الحال ولا تشربها. فلست في حاجة إلى أن تقسم والله لن أشربها أمام صالح في قوم، والله لن أشربها أمام الشيخ، والله أنت لست محتاجا. ليه؟ لأن الداعي الطبعي لك قوي أن تشربها أمام الشيخ. فلهذا لو قوي الداعي الشرعي وراقبت ربك بما ينبغي أن تراقبه به، فكيف يراك وأنت تشرب؟ هذا أعظم من رجل من صالح الناس. نعم. فلهذا ماذا فعل كعب؟ حرق. فأنت عندك كتاب لآل بدع، احرق مزق. فإن تعلق الشيء بالشبه امنع. شيخ مبتدع ما تحضر، طب بس كان مديك كتابين بس اخلص، ما في، ابعتهم، لكن خلاص انتهى، لا تستمع منه كلمة واحدة. نعم.
وإنما أوقدها في التنور ولم يجعلها معه لئلا توسوس له نفسه بعد ذلك أن يذهب إلى هذا الملك فأتلفها حتى ييأس منها، ولا يحاول أن يجعلها حجة يذهب بها إلى هذا الملك، ثم بقي على ذلك مدة.
نعم.
ففي هذه القطعة من الحديث دليل على جواز التخلف عن الجماعة إذا كان الإنسان مهجورا منبوذا وعجزت نفسه أن تتحمل هذا، كما فعل صاحب كعب بن مالك رضي الله عنهم، لأنه لا شك أن من الضيق والحرج أن يأتي الإنسان إلى المسجد مع الجماعة لا يسلم عليه ولا يرد سلامه، ومهجور ومنبوذ، هذا تضيق به نفسه ذرعا ولا يستطيع، وهذا عذر كما قاله العلماء.
لكن الحقيقة كما قلنا هذا في نظر شديد جدا، لم يكن هذا من حال الصحابة. الصحابة كانت إذا نزلت بهم المدلهمات وحاطت بهم الأمور لجأوا إلى الله في بيوت الله ولا يبالون بهذه الأمور، ولكن لعل الشيخ إنما استنبطها من كون كعب ابن مالك قد جاءه الصارخ وهو على في بيته وقد صلى الفجر في بيته، أو بإخباره عن الرجلين وأنهما اعتزلا يبكيان، ولكن هذا ليس بصريح، هذا ليس بصريح. فقد يكون كعب تخلف عن صلاة لعذر آخر، أو يكون صاحبه قد اعتزل، يعني اعتزل الناس بيعا وشراء لا صلاة، لأن صلاة الجماعة واجبة، ولقد كان يؤتب الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ولقد رأيتهم يتخلم عنهما إلا منافق معلوم النفاق. فالصحابة يعلمون صلاة الجماعة، وليس الصحابة عندهم مسألة هموم نفسية تمنعهم من أداء واجب، الصحابة ليسوا كذلك. نعم قد يكون في غير الصحابة مثل هذا، قد يحصل رجل تجده قد تعرض لشيء من الضيق النفسي يعتزل الصلاة في الجماعة ويجلس في البيت، أما الصحابة فلا، فما عهد عن الصحابة ترك ذلك. في ساحات القتال يصلون، يؤتب الرجل مع كونه مريضا يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، فالذي يظهر أنه ليس ذلك بثابت عن الصحابة هؤلاء رضي الله عنهم، وإنما أخذ الشيخ من بعض الإشارات وليست بصريحة في هذا، والظن بالصحابة أنهم لا يفعلون هذا. أنا أنتقدك أنت لو فعلت هذا وأنت تنتقدني لو فعلت هذا، لماذا لم تأتي المسجد؟ والله شوية مشاغل وهموم. طيب يا أخي استعن بالله ثم تعالى المسجد، فإن إن شاء الله هذا حري أن يبدد الله عز وجل ما بك، وأن يفرج الله عز وجل كربك وغير ذلك. نعم
الحجر.
نعم
حفظ الحجر.
أيوة.
يقول في الفوائد على الحديث،
نعم،
وأن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة.
هذا ليس بصريح، فين؟ أين هذا؟
لأن مرارة وهلالا لم يخرج من بيوتهما تلك المدة.
ما الدليل؟ لم يخرج من بيوتهما تلك المدة، ما الدليل؟ اعتزل يبكيان، هذا غاية ما في اللفظة، وليست هذه اللفظة صريحة. اعتزل يعني إيه؟ يعني المخارطة في البيع والشراء وكذا. أما كعب كان، أما كعب بن مالك كان جلدا وكان شابا، ولهذا اللفظة متى قال فيها رضي الله عنه يقول اللفظة في الحديث،
قال وأما أنا فكنت،
أي نعم،
قال وأما صاحبي فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد.
هذا حال عام وليس الصلاة فقط، يقول أشهد الصلاة وأطوف مع المسلمين وكذا، هذا ليس لهم التطواف، هذا ليس لهم، لكن في أنهما لم يشهد الجماعة فلا. نعم يا شيخ طلعت، احنا بنتكلم فيها بأنها ثلاثة أيام، قلنا ماشي ما في إشكال، صلى على ظهر البيت ما في خلاف، لكن هل هذا لأنه كان مهموما؟ أنت قد تصلي في بيتك لعذر، نام، نام وصلى، يعني هذا معذور، وليس أنه صلى في بيته لكونه معذورا بألمه النفسي. أنت اترك القضية هذه وأنت مفتي وتسأل عن هذه، وأنت ترى أن صلاة الجماعة واجبة، رجل يقول لك عندي هموم وكذا، هل الهموم هذه أو أصابني شيء من الهموم أو كذا، هل هو عذر في تخلف الجماعة وأنا سليم صحيح أصلا نذهب المسجد، هل هو عذر؟ هذه مسألة، اترك الحديث واطرح هذه المسألة على مفتي، ماذا سيقول لك؟ ها؟ هيقول لك لا أبدا ليس هذا عذرا طالما تقدر على ذهاب المسجد، وأخي بارك الله فيك استعن بالذهاب إلى المسجد على تبديد همومك، اذهب إلى المسجد ولا تقع في إثم أو معصية، فإن الإنسان يستعين بالطاعة على إذهاب الله عز وجل همومه، والله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظونه أجرا. فلا ينبغي يا أخي أن تترك الجماعة من أجل هموم ألمت بك، ولكن عليك أن تذهب إلى المسجد، وعليك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وعليك إلى آخر ذلك. هذه الفتوى العام، هذه الفتوى العام، ولهذا الشيخ يقول هنا كما قال العلماء، لعله يعني يشير إلى ما كان مثلا من ابن حجر من هذه الفوائد، لكن كما قلنا ليس هذا بظاهر، ليس هذا بظاهر، لكن لو ظهر هذا وتيقن هذا من الحديث سوف نقول من أعذار ترك الجماعة، ولا يطعن في الصحابة، لكن نقول من أعذار ترك الجماعة، كما أن المرض البدني من أعذار ترك الجماعة، فالمرض النفسي أو ما ألم بالإنسان من هموم وكذا هذه من أعذار ترك الجماعة، يبقى نضعها، لكن هذه لا نستطيع أن نضعها إلا بدليل صريح، إلا دليل صريح. وأقول هذا على خلاف ماذا؟ على خلاف ما تدعو إليه الشريعة من أن الإنسان يستعين بالله عز وجل واتباع أوامر الشريعة على التغلب على هموم تحيط بالإنسان وتلم به. والصحابة عندهم من الإيمان والحمد لله ما لا يفكر الواحد أن يترك الصلاة في المسجد نتيجتهم. أما مسألة لأنهم هجروه، هو يعلم أن هذا حكم شرعي، والمسلم لا يجد في صدره ضيقا من جهة الحكم الشرعي، ولهذا لم يعاتب كعب رضي الله عنه وصاحبه أحدا من المسلمين، لكن متى الفرج من الله؟ إنما المجتمع هجرني وأنا في كذا ولما، فلهذا قوم لا يسلمون علي فلما أشهد الصلاة. لا، صعب الحقيقة، أنا أرى يعني بجهلي أنا أرى أن هذا لا يتفق معه لا الرواية ولا حال الصحابة رضوان الله عليهم. فأولا هذا الذي ألم بالصحابة مما ذكر الله في القرآن، ضاقت عليهم أنفسهم، ضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، إنما هذا من ماذا؟ من شدة الابتلاء. إنما المنتظر أن يكون الفرج ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. فمتى الفرج؟ من الله. أما هم يعلمون أن هذه عقوبة شرعية، فهي من جملة الشرع الذي يتسع له قلب المسلم، فضلا عن كونه صحابيا جليلا. أنا حينما أعاقب بأمر شرعي أصاب بهم نفسي نتيجة المعاقبة بالأمر الشرعي، يعني عائد همي إلى الأمر نفسه؟ لا، ولهذا أعلم أن ذلك من ماذا؟ من جراء ذنبي ومن جراء معصيتي ومن جراء كذا، فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأسأله الفرج منه عز وجل. ولهذا الظن بالصحابة أن الفرج سينزل، لكن متى؟ كما كانت عائشة تقول رضي الله عنها: كنت أعلم أن الله مبرئي. يبقى هذا الظن، لكن متى؟ فالداعي يدعو إلى مضاعفة الطاعة والإتيان إلى المسجد والإتيان إلى، لا، أنه يترك المسجد لأجل هذا. فإن قلنا بأن هؤلاء بأن الدليل على ذلك كعب، لأن كعب نفسه بصرح لكان يأتي المسجد يا أخوان، أما كعب فلا خلاف، لأن كعب صرح بنفسه. ماذا قال كعب؟ ها يلا، ماذا قال؟ ماذا قال؟ كنت أشبه وكذا، وكنت آتي المسجد أشهد الصلاة وأسوق المسلمين، أو كما قال. يبقى هنا شهد بالصلاة، فعلى ما نقول إنه ما شهد الصلاة؟ هو يقول شهدت الصلاة، كنت آتي أشهد الصلاة. يبقى في كعب منتفل، يبقى ما يجوز أن تكون الفائدة عامة. ناتي هذا كعب، يبقى كعب شهد أنه كان يصلي، كعب شهد أنه كان يصلي، لكن الشيخ ما صلى الفجر، صلى الفجر يوم أن بشر كان في بيته، لعله عذر من نحو نوم أو غير ذلك، أو تأخر عن الصلاة في المسجد. أنت صليت اليوم فين؟ في بيتك، لكن تشهد الصلاة مع المسلمين، لكن اليوم صليتها في بيتك. يبقى لا نعارض صريح منطوق كعب بن مالك بالقول بأنه كان يصلي في بيته، لأنه قال أشهد الصلاة مع المسلمين. هذا واحد، هذا كعب. نأتي إلى صاحبيه، وأنهما اعتزلا يبكيان، هو يخبر عنهما بذلك. طيب، اعتزلا مجامع الناس وأسواقهم وكذا وجلس يبكيان للصلاة، وأظنك أنت يخبر عنك بهذا، تركت عملك، تركت سعيك، تركت كذا، وقال جالس في البيت بس تروح الصلاة وتيجي، بيعبروا عنك بإيه؟ ها، بما يعبرون عنك. اعتزل، لا يخرج في المسجد، لا بس هو ما هو بس المسجد، يروح ويجيبه، فالمسجد قليل ولهذا لا يذكر، إنما أصل سعيك هذا خلاص لم يكن. هذه واحدة، أو يكون لديهما عذر يمنعهما، وليس الهم النفسي عذرا في التخلف عن الجماعة وهم أنفسهم يهجرون للتخلف عن الغزو، وكلاهما واجب وطاعة. يعني عقوبة الهجر لماذا؟ لكلمة تخلف، تخلف عن ماذا؟ عن جهاد. أفيكون ذلك دافعا لهم في همومهم التي ألمت بهم للتخلف عن الجماعة؟ فلا يجتمع تخلفان، تخلف جهاد وتخلف جماعة، خصوصا المسألة تخلف. يبقى أما كعب فالتصريح أنه كان يصلي، وأما صاحبا فليس هناك صريح نصلي. أما اعتزل وكذا فيقال للرجل إذا لم يخرج إلا للصلاة تاركا عمل والتطواف في الطرقات إنه معتزل، إنه معتزل. نعم. وعلى كل حال، حتى لو قلنا بهذه فلا نقول بالتعميم ونفرق بين كعب وغير، لأن كعب صرح لكن هذا لا يسلم كما قلنا. نعم هي فين بس اثبتها؟ ما لو اثبتناها خلاص انا قلنا ده حاله خاصه قرر النبي، ما هو ما في اشكاليه لو ثبتت، لو ثبتت خلاص ما في اشكاليه. نعم ماذا ماله احسنت يا محمد. يقول ثابت بن قيس لما حبس نفسه لما نزلت آية، تمام، ثابت بن قيس لما حبس نفسه، حبس نفسه هذا صريح عندنا انه حبس نفسه، في ذلك عذر ترك الجماعة؟ لا، انما حبس نفسه بهذا الاشهاد وظن انه حبط عمله، رجل خلاص حبط عمله فكذا فاعتزل وصلى، لا انه اصابه هم يمنعه من اداء الصلاة، ولهذا ليس بصحيح ان يعتزل بيته اذا حصل منه ذلك، ليس بصحيح ان يعتزل بيته ويترك الصلاة، فهذا فعله الذي فعله، لكن يبقى الفعل هذا فيه جواز ترك الجماعة إذا ألم بالإنسان شيء من هذا؟ الجواب لا. وحتى ولو ثبت، لو افترضنا لو ثبت أن كعب بن مالك أو أن صاحبيه اعتزل ذلك نظرا لكذا وكذا وكذا، فليؤخذ منه أن هذا من أعذار الجماعة، ترك الجماعة، هذا يحتاج إلى إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصنيع. نعم صح، قد يقول قائل مرض النفس قد يكون شد من عضو، صح، مرض النفس قد يعزلك عن صلاة وعن تلاوة قرآن وعن، صحيح، هذا إذا ألم به مرض منعه، لكن فرق بين المرض النفسي اللي تقصد عبد اللطيف اللي هو بيمنع واللي ممكن يجعلك تمشي في الطرقات ولا تبالي بصلاة ولا بغيرها، وبين الهم النفسي، هم، فرق بين الهم والمرض. الهم إذا نزل بإنسان شيء مصاب معين أو كذا فصار عنده هم نفسي، هم، حزن، انشغال بالمسألة، وليس مرضا نفسيا. اللي بيحول بينه وبين الجماعة وكذا قد يكون المرض النفسي الذي يسلبك شعورك، كما ترى في بعض إخوانك من الصالحين الذين عندهم هذه الأمراض نسأل الله أن يعافيهم، يعني سبحان الله، يعني قد يترك المنهج في بعض الأيام ويحاربه سبحان الله لمرض النفس ثم يعود إليه رشده، هذا مرض نفسي. نعم، إنما هم، الهم إذا ألم بالإنسان بالعكس زاد في طاعته وزاد في إقباله وزاد في كذا، فالله أعلم، هذا عموما هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم.
شيخنا لو ثبت أنه ما فعل ذلك قلتم يعني لابد من إقرار النبي،
نعم، ما يدل على رضا، لكن ما يدل على الرضا، ما يدل على أن هذا أن هذا من الأعذار وأنه ليس خاصا بهما، وأنه ليس خاصا بهما بالصحابي بالصحابة، لأنه قد يحمل على خصوصية، قد يحمل على هذا، لكن فهذا يحتاج إلى شيء يدعم هذا.
شيخنا قاعدة ما فعل
الإقرار اللي هو الإقرار، عارف قاعدة يعني أنه ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلق عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا الذي فعل، وليس هناك نصوص ترفعه، كنا نعزل والقرآن ينزل، ما عندنا دليل على ترك ذلك، إنما عندك أدلة بوجوب صلاة الجماعة، عندك أدلة بوجوب صلاة الجماعة. طيب هذا الفعل قد يحمل على خصوصية، قد يحمل على أن النبي قدر فيه شيئا يعذر به ولا يكون لغيره، لأن عندنا أدلة قاضية بحضور صلاة الجماعة إلا من عجز عن الذهاب إلى المسجد، إلا من عجز عن الذهاب إلى المسجد، إما هذا العاجز عائد إلى بدن لا يستطيع أن يصل، أو إلى عمل يمنعه لأنه إن ترك وحصل فساد وغير ذلك من هذه الأعذار. نعم نعم حقيقة، يعني هذا أيضا كلام أيضا من ابن القيم رحمه الله محل نظر، يعني ابن القيم يقول يأخذ فائدة من هنا أن هجران المسلمين لرجل ها هذا من أعذار، تقول عذر يبيح له التخلف، هجران المسلمين لرجل عذر يبيح له. نحن قد نقول بأن مقصد الهجر هذا يبلغ تمامه بالمخالطة وليس بالاعتزال، يعني حينما يخالط ويصلي الصلوات الخمس ولا أحد يرد عليه السلام أوقع، إنما لو اعتزل قد يكون الأمر هينا يهون عليه لأنه ما لقي أحدا. ولهذا متى بكى كعب لما خالط ابن عمي مخالطة قريبة وسأل وكلم ولم يرد عليه، تكون أوقع في النفس. هذا الحقيقة يحتاج يعني كما قلنا ليس هناك صريح في الرواية، بل صريح الرواية أن كعب يشهد، هذا يرفع أن كعب ترك الصلاة. وأما عن صاحبيه فهذا حكاية كعب عنهما، واللفظة في حكاية كعب يقول وأما صاحبي
قال وأما صاحبي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان.
طيب فين ترك الصلاة؟ فين ترك الصلاة يا أخوان؟ أبدا ما في إشارة إلى ترك الصلاة، هذه إلمحة بعيدة، لكن ترك النزول إلى الأسواق مخالطة الناس، لكن ترك الصلاة ما في. فإذا كان هناك تصريح بترك الصلاة التمس مثل هذا الكلام، لكن كعب ما ترك صلاة، ما ترك الصلاة، هو يخبر عن نفسه أنه ينزل يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. إذن كعب يشهد الصلاة، وأما صاحبه فليس في هذه التصريح. اعتزل يبكيان يطلق هذا على من اعتزل مع شهود الصلاة. نعم نعم ليه؟ ليه؟ الرواية اسندها يعني ايه؟ نعم يقول اللفظة
نعم شيخ نعم
في نعم النساء بواب على هذا به ما ما هو باب في تخلف التخلف عن الجماعة، يعني ليس في باب التخلف عن الجماعة، هذه تكون وقائع عيان. وقائع عيان يعني يقوم بالإنسان نفسه من الأمور التي تقعده عن المسجد بغير شعور واختيار، لكن أن هذا من الأعذار عن الترك الواجب عليه فهذا محل نظر، ومحل نظر شديد، طالما أنه قادر أن يأتي إلى المسجد، قادر إلى المسجد، فهذا يحمل على قضايا أعيان اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال خاص. ومن ذا الذي لا يحمل هما؟ هذا نتيجة ولده، وهذا نتيجة زرعه، وهذا نتيجة خسارة في تجارته، وهذا نتيجة إذاء جاره، وهذا نتيجة قسوة زوجته أو نشوز زوجته، وهذا نتيجة رصوب ولده. كيف هذا؟ نحن مأمورون عند هذه الهموم أن نأتي إلى بيوت الله سبحانه وتعالى، وأن نبدد هذا بتقوى الله، ومن تقوى الله حضور الجماعات. فهذه تحمل على المحمل الخاص الذي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على حال على حال قد انتبهوا بقى لهذه المسألة، قد تترك معاتبة الرجل وليس أنها تكون من أعذار ترك الجماعة. الإنسان قد يقصر في شيء ولكن تترك معاتبته لما نزل به، ترك معاتبة. هل نأخذ من هذا الصحابي الذي اعتدى على المرأة وقتلها دون أن يرجع إلى النبي جواز فعل ذلك بدون رجوع للسلطان؟ لا، لكن النبي قدر في هذا الرجل عاطفته القوية لما سب النبي أمامه فما طاق ذلك فقتل. كذلك الشارع في مسألة أن يجد الرجل مع امرأتي رجلا وكذا وقتله، لو ثبت هذا فالشارع يعتبر أنا ما والنفس هذا في عدم القصاص، لكن يقول له اقتله ابتداء عندك لعان خلاص مثلا. لكن مثل هذا قد لا يتحمل الإنسان ذلك. فترك العتاب لمقتض شيء وجعل هذه الحالة من الأعذار شيء آخر. ولهذا نقول حتى لو هذه حصلت وثبت أن صاحبي ما كان، فترك المعاتبة في ذلك لما ألم بهما وليس أنه يتحول ليكون عذرا من أعذار ترك الجماعة لوجود الأدلة الأخرى. الأدلة فيها أعذار يمكن أدخل فيها عذر الجماعة، لكن هل من بين هذه الأعذار هذا العذر؟ الأعذار التي في ترك الجماعة يجمعها الآتي، يجمعها هي متعددة لكن يجمعها الآتي: عدم الاستطاعة أن تذهب المسجد بنفسك أو يحال بينك وبين ذلك بعذر، إما انشغال بشيء يفسد كذا، إما خوف من عدو، إما مطالبة دين كذا كذا، المهم أنه سيترتب عليك مضرة في ذلك. فما المضرة التي تترتب على صاحب الهم؟ والإتيان للمسجد وهي طاعة كبرى عظيمة واجبة مما يرفع الله بها، رؤية الإخوان ورؤية الناس وكذا مما يرفع الله عز وجل بها. لعلك تستمع كلمة، لعلك تجد مواساة أو غير ذلك. فإذا غاية ما في هذه أنها تكون من باب ترك المعاتبة. أنا قد أراك على فعل مثلا مخالف أو فعلت شيئا لطارئ، يعني زي مثلا إنسان ألم بها مصيبة أو كذا، فمثلا أو امرأة ألمت بها مصيبة، فممكن المرأة دي يقع منها شيء مشين لكن أو مخالفة، لكن وقد لا تنبه عليه. ليه؟ لأن الواقع هذا الذي نزل بها تصرفت تصرفا هي لا تريد في الأمر الطبيعي، ولهذا لا تحتاج إلى تنبيه. فيترك المعاتبة، تترك المعاتبة، لكن لا يدل هذا على جواز هذا الفعل، فيكون هذا من هذا الباب، فيكون هذا من هذا الباب. نعم نعم شيخ. وهذا فائدة طيب، وهذه فائدة طيب أيضا، يكون التخلف عن الحلقة وليس عن الجماعة، كل هذه محتملات، كل هذا محتملات. ومحتمل أنه لو كان رأه في الصلاة ما سأل، يعني كلها محتملات، كلها محتملات. وحتى لو ثبت هذا كما قلنا تترك معاتبة الإنسان شيء على ما ألم به، لكن أن يتحول هذا إلى تشريع في جواز ترك الجماعة مع وجود نصوص، لو لم توجد نصوص في هذا نعم نعم.
ومن فوائد هذا الحديث شدة امتثال الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك ما جرى لأبي قتادة رضي الله عنه مع كعب بن مالك رضي الله عنه.
نعم، شوف الفتوى هذه، هل يصح الاستدلال بقصة كعب على التخلف عن الجماعة؟ شوف كلام أهل العلم، في كلام لابن باز، ابن باز ما تكلم، ما علق بهذا في الحديث، ابن باز تعليقاته ما علق، شيخ فيصل المبارك له تعليقات جيدة أيضا على رياض الصالحين ما علق. نعم. أما هو قال لذكر ابنه؟ نعم، هو هذا يعني محتمل، ممتنع عن الحلقة ليس عن الجماعة. نعم. ولهذا هل بوب أحد من أئمة الحديث على ترك الجماعة للحزن والهم سواء بحديث كعب أو كذا؟ في أحد بوب؟ يبقى نرجع تبوب العلماء، هل هذه فائدة الصنبط؟ فالذي أراه والله أعلم كما قلنا حديث كعب أنا أراه الحمد لله واضحا في الكعب، كعب يصرح بهذا. الأمر الثاني ليس بواضح في صاحبيه، والقول بأنه حصل في صاحبيه لا دليل عليه. الأمر الثاني ولو حصل في صاحبيه فلا يدل ترك الإنكار أو المعاتبة على الجواز، إذ قد يكون هذا لما ألم بهما فترك ذلك لهذا الأمر لما ألم بهما لا على أنه عذر من أعذار ترك الجماعة. ده هذا لو حصل التصريح، وليس بالتصريح حاصل بحاصل. فهل يا ترى أحد من أهل العلم من المحدثين أيضا بوب بهذا التبويب؟ نعم.
ومن فوائد هذا الحديث أنه يجب التحرز من أصحاب الشر وأهل السوء الذين ينتهزون الضعف في الإنسان والفرص في إضاعته وهلاكه.
نعم.
فإن هذا الملك ملك غسان انتهز الفرصة في كعب بن مالك رضي الله عنه يدعوه إلى الضلال لعله يرجع عن دينه إلى دين هذا الملك بسبب هذا الضيق. ومن فوائد هذا الحديث
يعني هذه المسألة اللي فاتت في الصلاة تشبه مسألة يا إخوان، تشبه مسألة عندي والكثير تكلم فيها بالكراهة وليس بثابت، بل السنة تدل على خلافها، ألا وهي كراهية قيام ليلة الحج ليلة النحر في المزدلفة نظرا لحديث جابر ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، فقال يؤخذ منها كراهية. احنا عندنا قيام الليل لا يكره بحال من الأحوال، بمعنى ايه؟ ان الأدلة على فضل قيام الليل ولم تخصص ليلة دون الليالي، انما هذا الاستنباط وهو حديث كعب، حتى لو ثبت ان النبي نام فعلا حتى أصبح هل يؤخذ منه كراهية ذلك؟ أو أن النبي نام كما كان ينام في بعض الليالي، كان إذا نام عن حزبه ليلا صلى نهار، فضلا أن يأتي في الحديث ما يدل على يقظته صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة ويستئذان أهله وضعفة آل بيته وقد أذن النبي ليلا. الثالث قيام بعض الصحابة كما قامت أسماء وتقول لغلامها هل غاب القمر، هل غاب القمر، قامت ساعة هذا غاب، فقامت ساعة فصحابة يقومون ونبي يستيقظ، فيكون غاية ما في أن جابر ما رأه مستيقظ، أخبر بما رأى ولكن دلت الأحاديث الأخرى على خلاف ذلك. الأمر لو أن فعل النبي نام من العشاء إلى الفجر هي يؤخذ من هذا كراهية قيام ليلة ويعللون بأن هذا أمكن حتى يكون النبي عنده نشاط في يوم الحج الأكبر لأنه جل أعمال الحج لما تكون في هذا اليوم فيكون هذا دليلا على يعني من أجل النشاط أو كذا. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في القتال، النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يتنفل، النبي صلى الله عليه وسلم في عريشه يبتهل، النبي ما كان يترك الصلاة ليلا من أجل إبقاء قوته وهي من أعظم ما يستعان بها على التقوي على مواجهة الأعداء. وهذه المسألة مشهورة عند كثير من أهل العلم كراهية قيام هذه الليل وليس في الدليل ما يدل على ذلك. فالاستنباط ما نستنبط من أهل العلم من حديث كعب بالتخلف الجماعة هذا الحقيقة في نظر شديد ويحتاج إلى نظر. أما كعب فلفظه واضح، وأما صحبه فليس فيه التصريح على ذلك. غاية ما يمكن أن يقال أنه لما حصل ذلك تركت المعتبة لأن هذا ليس أصلا عندهما، ليس هذا من الأصل عندهما، وأنه يعني قد يترك الحال في المعتبة في هذا نظرا لما ألم بالإنسان، كما لو نزل بالإنسان شيء فرح أو هم فتصرف تصرفا طارئا فإنه لا يحتاج التنبيه. حتى العلماء علماء الجرح والتعديل لا يعتبرون بأقوال صدرت لدواع مثلا طارئة لا يعتبرونها أقوالا ثابتة في الجرح والتعديل. فمن دفعه شدة فرح إلى أن يقول قولا أو شدة غضب أن يقول قولا هذا يطرح قولا ولا يؤخذ به لأنه ليس بثابت. نعم. قال
ابن علان في
ومن فوائد
ابن علان في دليل الفالحين على الصالحين يقول ولعل من حكمة طوفانه في الأسواق أنها من محال كرم الله وجوده بتيسير تلك الأمور المباعة لطالبها وربح جالبها وصاحبها، فتعرض في محل الرحمات والفيوض المعنوية وهي المساجد وشهود الصلوات، وفي محل الفضل والعطايا الدنيوية وهي الأسواق لنفحات الرحمن لتعود عليه بالتوبة ويظفر بالمرامي في الأوبة ويتنصل عما وقع فيه من الحوبة.
نعم، يعني أثبت شهودا للصلاة.
نعم، ذكر السبب.
اي نعم،
تعود لمحل الرحمات يعني.
نعم، فالله أعلم، الله أعلم، هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم.
قال ومن فوائد هذا الحديث قوة كعب بن مالك رضي الله عنه في دين الله وأنه من المؤمنين الخلص وليس ممن قال الله فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. فبعض الناس والعياذ بالله يقول آمنا بالله ولكن إيمانه ضعيف، إذا أوذي في الله ارتد والعياذ بالله وفسق وترك الطاعة. وكعب بن مالك رضي الله عنه أوذي في الله إيذاء أيما إيذاء، لكنه صبر واحتسب وانتظر الفرج، ففرج الله له تفريجا لم يكن لأحد غيره وصاحبيه، أنزل الله فيهم ثناء عليهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. نحن نقرأ قصتهم في القرآن في صلاتنا وهذا فضل عظيم. قصتهم تقرأ في الصلاة في الصلوات الخمس في صلاة النافلة سرا وعلنا.
نعم، ففيه أن الإنسان القوي الإيمان لا تأثر بالمؤثرات التي تعود على استقامته، فمع ما حصل له لم يفتن. ومثله يا أخواني، وأنتم تعلمون أكثر مني، بعض الناس يا أخواني قد يترك المنهج لأدنى ابتلاء من إخوانه من شيخه، فإذا بيعاد المنهج من أجل ذلك فتن من أدنى إذاء، من أدنى إذا يفتى. قد يقص شيخه عليه، قد يتصرف مع تصرف باجتهاد هو يعتبره مثلا شيئا من هذا، فإذا بيعتزل المنهج، مش يعتزل حتى الحلقة بخير، قد يعتزل المنهج ويكون معاديا له، أو أنه لم يجد مكانة يريدها، فضلت الشيخ، فضلت الإمام، فضلت كذا، أخوكم هذا ما شاء الله تبارك الله، فلما عمل معاملة عادية، مش عادية يعني، ما يعني أقصد لم يأخذ مثل هذا، أو عنف في مسألة أو غير ذلك، قد يترك الطريقة كله. هذا لضعف إيمانه، وهذا لضعف المنهج في قلبه. المنهج لا يدخل في المساومات، مدهنج لا يدخل في المساومات، وترك الفوائد لا تترك للأمور الشخصية، إنما تترك شيخا مبتدعا، تترك شيخا ليس براسخ في العلم، تترك شيخا ليس على هم سمت وهدي بل معاص ظاهرة، شيخ كذاب، شيخ خائن، شيخ ليس عنده علم راسخ، شيخ على بدع وبدع، مثل هذا يترك. لكن شيخ تنتفع به في سنة، في دعوة، في مسلك، في علم، في كذا، وتترك نظرا لموقف شخصي، كبر على نفسك، بارك الله فيك أربعا، وتب إلى الله عز وجل وارجع. هذا يحصل، هذا يحصل، قد يحصل، فيخاصم منهجا وليس يخاصم شيخا، يخاصم منهجا، منهجا يخاصم منهجا، من أجل ماذا؟ من أجل شيء. نعم.
ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا رأى فتنة أو خوف فتنة أن يتلف هذا الذي يكون سببا لفتنته.
هذا الشيخ ركز على هذه الفائدة وجزاه الله خيرا، فائدة نفيسة، فائدة نفيسة، من علامة صدق الإنسان أن ينخلع من المعصية بأجوائها، بمكانها، بما يذكر بها، بما يذكر بها، يمكن الاسم نفسه لا يريد أن ينطق به، لكن أن تحوم حول الحمى فستقع فيه، ينبغي الإنسان يبتعد ابتعادا كليا. نعم.
فإن كعبا رضي الله عنه لما خاف على نفسه أن تميل فيما بعد إلى هذا الملك ويتخذ هذه الورقة وثيقة حرقها رضي الله عنه.
نعم.
ومن ذلك أيضا
ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الدجال ها فأتوا ونظره فأتوا وردوا عليه فلا تأتوا ليسمع الدجال ما يأتي. أنا مذاكر جيدا مذاكر شيء ومواجه شيء آخر والسلام لا يعدلها شيء. ابتعد عن مواضع الفتن شبهات شهوات ابتعد. لكن إن لقيت الدجال أعانك الله. وقد يعرض الإنسان نفسه للفتن واثقا بنفسه غير آخذ بالأسباب الشرعية فيبتلى. ولهذا ولا نصف كلم. إذا كان أيوب لا يريد نصف كلام معين إحنا نقول أيوب لو سمع كل الكلام لرد عليه صح؟ يعني ما الذي يضر يعقوب أيوب إن هو يسمع الكلمة؟ ما الذي يضره؟ الذي يضره أنه ترك منهج منهجا للسلف ينبغي أن يحتذى به. الذي يضر أنه وثق بقلبه هذا الذي يضر. وقد يبتلى الإنسان من حيث لا يدري. لهذا لم يستمع الكلمة ولا أيوب يستمع الآية ولا حديث. فابتعد عن مواضع الفتن وأسبابها. فإن عرضت عليك ودخلت عليك دخلت المرأة ذات المنصب والجمال فقل إن خاف الله لكن أنا أكون بين النساء وأخانط ولو دعتني امرأة سوف أقول لها لا ما ينبغي ما ينبغي أن تتعرض وأن تعرض نفسك للفتن وتقول أنا ثابت. فإذا ابتليت فاعلم أن الله سيعينك لأنه ليس عندك ترخص وليس عندك مخالفة. القاعدة لا تتعرض للفتن. القاعدة لا تأخذ بأسبابها أسباب الفتن. فإذا ابتليت سيعينك الله. نعم.
ومن ذلك أيضا ما جرى لسليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام حينما عرضت عليه الخيل الصافنات الجياد في وقت العصر فغفل وذهل بما عرض عليه عن الصلاة حتى غابت الشمس. فلما غابت الشمس وهو لم يصل العصر دعا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل يضرب أعناقها وسوقها يعني جعل يقتلها ويعقرها انتقاما من نفسه لنفسه لأنه انتقم من نفسه التي لهت بهذه الصافنات الجياد عن ذكر الله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك
لكن
عن ذكر الله.
هذا وجه مشهور في تفسير هذه الآية أن سليمان عليه السلام قد غفل عن الصلاة لهذا. وهناك أوجه أخرى كلام ابن الجوزي وكلام ابن جرير. فهذا المشهور في التفسير أن سليمان عليه السلام كان قد انشغل بخيله وكذا حتى عن الصلاة حتى غابت الشمس فلما غابت ولم يصلي العصر دعا بهذه الخيل الصافنات الجياد فجعل يضرب عنقها وسوقها. هذا وجه. ولعل هناك ما هو أقوى منه من هذه الأوجه وهو قول البعض بتناوب حرف الجر من ذكر ربي وأنه لم يقع منه ذلك رضي صلى الله عليه وسلم إنما كان فعله هذا لأمر آخر وليس لكونه ترك الصلاة حتى غابت الشمس. نعم هذا كلام ابن جرير. نعم
ذكر ابن الجوزي في زاد المسير.
تمام.
قال روى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق قال بالسيف.
هات من أول آية. نعم العبد إنه هو إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. نعم.
قال قوله تعالى إذ عرض عليه بالعشي وهو ما بعد الزوال الصافنات وهي الخيل وفي معنى الصافنات قولان ثم ذكر.
طيب اقرأ ماشي ثم قال.
قال فأما الجياد ماشي. هي الصراع في الجري
فقال إني أحببت
قال المفسرون: ولم تزل تعرض عليه إلى أن غابت الشمس، ففاتته صلاة العصر وكان مهيبا لا يبتده أحد بشيء، فلم يذكروه ونسي هو، فلما غابت الشمس ذكر الصلاة فقال: إني أحببت فتح الياء، فتح الياء أهل الحجاز، إني أحببت، وأبو عمر حب الخير، وفيه قولان: أحدهما أنه المال قاله سعيد بن جبير والضحاك، والثاني حب الخيل قاله قتادة والسدي. قال: والقولان يرجعان إلى معنى واحد، لأنه أراد بالخير الخيل وهي مال، وقال الفراء: العرب تسمي الخيل الخير. قال الزجاج: وقد
كما قال النبي: الخيل معقود في نواصيها الخير. نعم.
قال الزجاج: وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخيل، زيد الخير، ومعنى أحببت آثرت حب الخير على ذكر ربي. وكذلك قال غير الزجاج عن بمعنى على. وقال بعضهم: يحتمل المعنى فشغلني عن ذكر ربي. وقال أبو عبيدة: معنى الكلام أحببت حبا ثم أضاف الحب إلى الخير. وقال ابن قتيبة: سمى الخيل خيرا لما فيها من الخير. والمفسرون على أن المراد بذكر ربه صلاة العصر، قاله علي وابن مسعود وقتادة في آخرين. وقال الزجاج: لا أدري هل كانت صلاة العصر مفروضة أم لا، إلا أن اعتراضه الخيل شغله عن وقت كان يذكر الله فيه حتى توارد بالحجاب. قال المصنف: وأهل اللغة يقولون يعني الشمس، ولم يجري لها ذكر، ولا أحسبهم أعطوا في هذا الفكر حقه، لأن في الآية دليلا على الشمس وهو قوله بالعشي، ومعناه عرض عليه بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب، ولا يجوز الإضمار إلا أن يجري ذكر أو دليل أو دليل ذكر فيكون بمنزلة الذكر، وأما الحجاب فهو ما يحجبها عن الأبصار. قوله تعالى: ردوها علي.
ابن كثير. نعم.
قوله تعالى: ردوها علي، قال المفسرون: لما شغله عرض الخيل عليه عن الصلاة فصلاها بعد خروج وقتها اغتم وغضب، وقال: ردوها علي يعني أعيد الخيل علي، فطفق. قال ابن قتيبة: أي أقبل مسحا. قال الأخفش: أي يمسح مسحا. فأما السوق فجمع ساق مثل دور ودار، وهمز السوق ابن كثير. قال أبو علي: وغير الهمز أحسن منه. وقرأ أبو عمران الجوني وابن محيصن بالسؤوق مثل الرؤوس. وفي المراد بالمسح ها هنا ثلاثة أقوال: أحدها أنه ضربها بالسيف. روى أبي بن كعب عن رسول الله.
وهذا السشكل، إذ ما ذنبها وما سبب عقوبتها، ثم إن هذا من باب إتلاف المال. نعم.
وروى أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فطفق مسحا بالسوق والأعناق، قال: بالسيف. وروى مجاهد عن ابن عباس قال: مسح أعناقها وسوقها بالسيف. وقال الحسن وقتادة وابن السائب: قطع أعناقها وسوقها، وهذا اختيار السدي ومقاتل والفراء وأبي عبيدة والزجاج وابن قتيبة.
القول الثاني.
والثاني أنه جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حبا لها. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقال مجاهد: مسحها بيده، وهذا اختيار ابن جرير والقاضي أبو يعلى. والثالث أنه كوى سوقها وأعناقها وحبسها في سبيل الله تعالى، حكاه الثعلبي.
والأول والثالث في إلحاق العقوبة بها من غير ذنب، وفي الأول إتلاف المال. نعم.
قال والمفسرون على القول الأول.
نعم.
وقد اعترضوا على القول الثاني وقالوا: أي مناسبة بين شغلها إياه عن الصلاة وبين مسحها وهذا حبا لها؟
هذا الذي نقوله، إذا هو مسحها وكذا، هو مرجح ابن جرير، فإذا أي عقوبة؟ إذا هذا يعود إلى المعنى الماضي، وهو أنه ما فاته شيء يستحق ماذا؟ العقوبة. وعليه فنعود بهذا إلى المعنى الأول، والمعنى الأول هو الذي سيبين المعنى الثاني، لأنه لو كان قد شغل بهذه عن الصلاة فعمد إلى ضربها بكذا وكذا، فإن انشغاله يكون منه، ولو كان بسبب هذا فإن الإنسان يعود إلى ما كان متسببا فيه. يعني أنا مثلا سبب انشغالي بالمال هذا بتجارتي، أحرق التجارة، أحرق المال لأنها شغلتني عن الصلاة، ولا أستغفر ربي. ولدي داعبت وكذا حتى شغلني، أقتله فما وجه الإلحاق هنا عقوبة؟ لأنه نفس الإشكال، إذا قالوا هم ردوا على الوجه الذي هو أنه يمسحها يعني يضع يده عليها وكذا، أن هذا لا يتناسب مع ماذا؟ مع ما حصل منه. أثبت أولا الذي حصل منه هو التفريط. طيب نفس المسألة سيورد الإشكال، لو أنه حصل التفريط والانشغال بذلك حتى دخل وقت الصلاة، حصل ذلك، فعلامة تعاقب الخيل؟ ما وجه معاقبة الخيل وفيها إتلاف المال مسحا بالسوق والأعناق، ولا يقال بقى لعله ذبحها ليأكلها، لأن هذا أيضا لا يكون نوع عقوبة أيضا حتى لو افترضنا. ثم هذا بالسوق والأعناق وليس بالأعناق فقط، هذا إذن مشكل، هذا مشكل لو اعتبرناها عقوبة، هذا مشكل. طيب لو اعتبرناها ليست بعقوبة، المشكل هو إذن الفعل الأول. نعم. قال
قال ولا أعلم قوله حبا لها يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وحمل قول مجاهد مسحها بيده أي تولى ضرب أعناقها، فإن قيل فالقول الأول يفسد بأنه لا ذنب للحيوان، فكيف وجه العقوبة إليه وقصد التشفي بقتله؟
تمام.
وهذا يشبه فعل الجبارين لا فعل الأنبياء. فالجواب أنه لم يكن ليفعل ذلك إلا وقد أبيح له، وجائز أن يباح له ما يمنع منه في شرعنا، على أنه إذا ذبحها كانت قربانا وأكل لحمها جائز.
هذا أيضا ظن، هذا ظن ولا دليل عليه، لما كان الإراد قويا، الحقيقة الإراد قوي على ما يقول بهذا، لهذا الجواب ضعيف عن هذا الإراد القوي، هذا جواب ضعيف عن إراد قوي. نعم.
وأكل لحمها جائز، فما وقع تفريط. قال وهب بن منبه لما ضرب سوقها وأعناقها شكر الله تعالى له ذلك.
طب ولماذا السوق؟ الريح.
نعم. فسخر له الريح مكانها، وهي أحسن في المنظر وأسرع في السير وأعجب في الأحدوث.
هذا كله ظن. إيه نعم. هاته كلام كثير. نعم. اقرأ.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. قال ذكر غير واحد من السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدا بل نسيانا، كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب، وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه. ومن ذلك عن جابر قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش يقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، فقال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ويحتمل أنه كان سائغا في ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال، والخيل تراد للقتال، وقد ادعى طائفة من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف، ومنهم من ذهب إلى ذلك في حال المسايفة والمضايقة حيث لا يمكن صلاة ولا ركوع ولا سجود كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في فتح تستر، وهو منقول عن مكحول والأوزعي وغيرهما، والأول أقرب لأنه قال بعدها ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال الحسن البصري قال لا والله لتشغلني عن عبادة ربي آخر ما عليك، ثم أمر بها فعقرت. وكذلك قال قتادة، وقال السدي ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها.
هذا الشنقيطي والسعدي
ما ذكر شيء، الشنقيطي ما ذكر شيء، السعدي ذكر له.
نعم.
وعراقيبها حبالها، وهذا القول اختاره ابن جرير قال لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة ويهلك مالا من ماله بلا سبب سوى أنه اشتغل به عن صلاته بالنظر إليه ولا ذنب له. وهذا الذي رجحه ابن جرير فيه نظر، لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا، ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة، ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله تعالى ما هو خير منها، وهي الريح التي تجري بأمره رخاء حيث أصاب غدوا غدوها شهر ورواحها شهر فهذا أسرع وخير من الخيل.
نعم ابن جرير.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره وقال آخرون بل جعل يمسح أعرافها وعراقبها بيده.
طب هم الأولون قالوا إيه؟ هات أول التفسير. أول تفسير الآية. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات.
شيخنا السعدي ذكر قال أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها.
الأول لو قبل هذه. قبل هذه.
السعدي.
قال لا نعم العبد إذ عرض عليه عرض.
قال الطبري واختلف.
لا السعدي سعد هذا.
السعدي قال
إذ عرضها
علي فردوها فطفق فيها.
إذ عرض عليه عرض عليه بالعشي. هات السبب.
قال ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد
قبله
السبق.
هذا أول آية.
نعم العبد سليمان عليه السلام فإذا اتصف بما يوجب المثل وهو إنه أواب أي رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتأله والإنابة والمحبة والذكر والدعاء والتضرع والاجتهاد في مرضات الله وتقديمها على كل شيء. ولهذا لما عرضت عليه الخيل الجياد السبق الصافنات أي التي من وصفها الصفون وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف وكان لها منظر رائق وجمال معجب خصوصا للمحتاج إليها كالملوك فما زالت تعرض عليه حتى غابت الشمس في الحجاب فألهته عن صلاة المساء وذكره فقال ندما على ما مضى منه وتقربا إلى الله بما ألهاه عن ذكره وتقديما لحب الله على حب غيره إني أحببت حب الخير وضمن أحببت معنى آثرت أي آثرت حب الخير الذي هو الماء الذي هو المال عموما وفي هذا الموضع المراد الخيل عن ذكر ربي حتى توارب بالحجاب ردوها عليه فردوها فطفق فيها مسحا بالسوق والأعناق أي جعل يعقرها بسيفه في سوقها وأعناقها. انتهى. قال السعدي وكذلك ومنها القاعدة المشهورة من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه طيب. فسليمان عليه السلام عقر الجياد الصافنات المحبوبة للنفوس تقديما لمحبة الله فعوضه الله خيرا من ذلك
لأن سخر له. الطبري
قال الطبري رحمه الله واختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان عليه السلام
لا لا, لا 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 أجيب أنا أقرأ أنا أقرأ أنا يعني ابن جرير حذف التفسير إذ عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد محذوف هذا.
وقال ابن جرير وقوله إذ عرض عليه بالعشية الصافنات الجياد يقول تعالى ذكره إنه تواب إلى الله من خطيئته التي أخطأها إذ عرض عليه بالعشية الصافنات فإذ من صلة أواب والصافنات جمع الصافن من الخيل والأنثى صافنة والصافن منها عند بعض العرب الذي يجمع بين يديه ويثني طرف سنبك إحدى رجليه وعند آخرين الذي يجمع يديه وزعم الفراء أن الصافن هو القائم يقال منه صفنة الخيل تصفن صفونا وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
نعم.
وقوله فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارب بالحجاب
إذ عرض علي بالعشي الصافنات الجياد نعم فقال إني أحببت
قال وفي هذا الكلام محذوف استغني بدلالة الظاهر عليه من ذكره فلهي عن الصلاة حتى فاتته فقال إني أحببت حب الخير ويعني بقوله فقال إني أحببت حب الخير أي أحببت حبا للخير ثم أضيف الحب إلى الخير وعني بالخير في هذا الموضع الخيل والعرب فيما بلغني تسمي الخيل والمال أيضا يسمونه الخير وبنحو الذي كنا في ذلك. قال أهل التأويل
إن أحببت حب الخير عن ذكر ربي
وقوله عن ذكر ربي يقول إني أحببت حب الخير حتى سهوت عن ذكر ربي وأداء فريضته وقيل إن ذلك كان صلاة العصر وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل وقوله حتى توارب بالحجاب يقول حتى توارت الشمس بالحجاب
قال أهل التأويل اذكر أهل التأويل
قال ساق بسنده عن قتادة فقال إني أحببت حب الخير أي المال والخيل أو الخير من المال. وعن السدي فقال إني أحببت حب الخير قال الخيل. وعن السدي أيضا قال المال
عن ذكر ربي.
يقول إني أحببت حب الخير حتى سهوت عن ذكر ربي وأداء فريضته. وقيل إن ذلك كان صلاة العصر وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل
هل السهو عن هذا يقتضي يعني عقوبة للخيل؟ الشيخ نعم نفس الكلام ابن جوزي يعني. هذا نفس الكلام ابن جوزي الله أعلم. نعم أي نعم نعم خلاص نعم 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 في إضافة عن هذا يرجح إيه أي نعم نعم وهو ما اللي هو الرجح ابن جرير الله أعلم يعني هيبة المفسرين لا شك أنها تمنع نعم ما في إشكال لو هنا على تفسير ابن جرير رحمه الله تعالى يبقى ما في عقوبة وبالتالي ما وقع شيء من المؤاخذة نعم 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 الله أعلم الله أعلم
قال ومن ذلك أيضا
هذا موضع يحتاج تأمل ومراجعة نعم كل هذا بعيد نعم لكن عموما المفسرون إذا كانوا على قول وأقوالهم فيه لا يخرج عنه نعم
قال العلامة العثيمين فالمهم أنك إذا رأيت شيئا من مالك يصدك عن ذكر الله فأبعده عنك بأي وسيلة تكون حتى لا يكون سببا لإلهائك عن ذكر الله فإن الذي يلهي عن ذكر الله خسارة كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون
نعم
يقول رضي الله عنه فلما تمت لنا 40 ليلة
طيب نقف نكتفي بهذا القدر والله أعلم